إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على رسالة الدرة الفاخرة التي علق فيها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، التي ذكر فيها منازل السائرين إلى الله جل وعلا، أي ذكر فيها كثيرا من منازلهم. وكنا توقفنا عند ذكره لمنزلة دوام ذكر الله جل وعلا والإكثار منه. نعم.
قال العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في رسالته الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، قال: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
وهم، هو يتكلم عن السائرين إلى الله جل وعلا، السائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا. قال: وهم الذين أكثروا من ذكره، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهم إنما أكثروا من ذكر الله جل وعلا لأمور، منها أن الله عز وجل قد أمرهم بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأكثروا من ذكر الله جل وعلا. والذي دعاهم أيضا إلى الإكثار من ذكر الله جل وعلا ما في ذكره سبحانه وتعالى من الخيرات والفوائد والأجور العظيمة التي سيشير إلى بعضها رحمه الله في التعليق. فإذا السائرون إلى الله سبحانه وتعالى الصادقين في سيرهم إلى ربهم جل وعلا يكثرون من ذكر الله جل وعلا، فيشغلون أنفسهم ليس بالذكر فقط بل بالإكثار والدوام منه والدوام عليه. ولهذا قال: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، على مختلف الأحوال التي تعتريهم، في السر والإعلان، في السر في العلانية وفي الخفاء مع الناس، وإذا كانوا وحدهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. قال: والأحيان، يعني الأوقات، في كل الأوقات، فذكرهم لله جل وعلا ليس في وقت دون وقت. وهذا شأن المكثر، شأن المكثر من ذكر الله جل وعلا أنه يذكر الله جل وعلا في كل الأحيان وفي كل الأوقات. وأسوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، يعني كان يداوم ذكر الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء السائرون إلى الله يكثرون من ذكر الله متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأمور التي أشرت إليها آنفا، التي دعت من الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وهو تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت عائشة أنه كان يذكر الله في كل أحيانه في كل أوقات ويداوم على ذلك، فهؤلاء يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة، فذكر الله هو عمارة الأوقات،
هو عمارة الأوقات، وخير ما صرفت له الأوقات أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يشغل نفسه في أوقاته بطاعة الله عز وجل، لأنه ما أوجد في هذه الحياة إلا لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فالسائر الله عز وجل يحرص على عمارة أوقاته بطاعة الله جل وعلا عموما، بأداء ما فرضه عليه، بأداء النوافل، الحرص على عبادة الله جل وعلا. والموفقون يحرصون حتى على الأمور التي أبيحت لهم فيصرفون إليها شيء من أوقاتهم على أن يحتسبوها عند الله جل وعلا. النوم الإنسان يحتاج إليه، والأكل يحتاج إليه، لكن ما يجعلون هذا أمرا مباحا لا لهم ولا عليهم، يحتسبونه عند الله جل وعلا، يحتسبون نومهم كما يحتسبون قومتهم، يحتسبون الطعام واللقمة التي يأكلونها حتى يثابون عليها، وينالون الأجر عليها، ينوي بأكله التقوي على طاعة الله، ولا ينوي النوم بنومه أن يتقوى به لأجل أن يستطيع أن يقوم في آخر الليل فيؤجر على نومه، فإن أوقاتهم كلها تصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي يعمرون بها أوقاتهم ذكر الله جل وعلا، لأنه الآن تميز هؤلاء السائرين بدوام الذكر والإكثار منه، فلذلك يعمرون أوقاتهم بذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله جل وعلا كما قال هنا رحمه الله هو عمارة الأوقات. نعم.
قال رحمه الله: وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات.
نعم، هو عمارة القلوب، بل هو في الحقيقة هو حياة القلوب. الذكر هو حياة للقلوب، مثل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله لذلك بأن الذكر للقلوب كالماء للسمك، الماء للسمك إذا فقد الماء مات، فكذلك القلب حياته بذكر الله جل وعلا، الروح هاته إنما تحتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فحياة القلوب وطمأنينتها بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا اطمأن القلب الذي يكثر من ذكر الله جل وعلا، خاصة كما أشرت في الدرس الماضي لمن حين تكلمنا عن تدبر القرآن، لمن تواطأ ذكر قلبه مع ذكر اللسان، وهذا أعلى المراتب في ذكر الله عز وجل، فإن هذا الذكر يكون نافعا، وهو الذكر الذي تطمئن به القلوب. وإذا اطمأنت القلوب فإنه يأتي ما ذكر رحمه الله، تزول الهموم، تزول الغموم، تزول الكدرات، قال: وبه تحصل الأفراح والمسرات. إذا اطمأنت القلوب سكنت، ذهبت همومها وغمومها وما يكدرها، وحصلت لها الطمأنينة، ووجدت بعد ذلك الأفراح واللذات، كل هذا تبع لطمأنينة القلوب والسكينة والانشراح الذي يكون في الصدور. وهذا من أين يأتي؟ يأتي من ذكر الله، من أسبابه أنه يأتي من ذكر الله عز وجل، خاصة كما قلت وأؤكد، الذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، إنسان يذكر الله بلسانه بحضور قلب متدبرا لما يقول، هذا أنفع ما يكون من الذكر، وهذا على مراتب الذكر. فإذا كان كذلك فينتفع القلب، إذا كان حال الذاكر هكذا ينتفع القلب انتفاعا عظيما، وإذا انتفع القلب بالذكر اطمأن القلب وانشرح الصدر، ومن ثم تزول الهموم والغموم والكدرات كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: كما أنه غراس الجنات.
غراس الجنات، هذا يشير إلى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهذا المراد بقوله غراس الجنات، وما أرشد إليه أيضا أبا هريرة لما وجده يغرس غرسا فسأل عن ذلك فقال: لا أدلك على غرس خير منه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال: تغرس لك بها شجرة في الجنة. فإن ذكر الله جل وعلا، هذا التسبيح والتحميد وقولك والتهليل والتكبير وقولك سبحان الله وبحمده، هذا ذكر لله عز وجل، وهذا الذكر هو غرس الجنات كما قال رحمه الله. نعم. طيب، إذا قلنا غرس الجنات، طيب هذا غراس الجنات، يعني هل إنسان هذا تغرس له في الجنات ويكون من أهل النار؟ لا، المراد أن هذا غراس الجنات أن هذا طريق إلى الجنة، ومن الأعمال التي يدخل الله جل وعلا بها العبد الجنة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي.
نعم، هو أشار إلى بعض الفوائد، ولكن أعلمك بأن ذكر الله جل وعلا له فوائد كثيرة. إن أردت أن تعرف الفوائد الكثيرة عليك بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، فإنه قد ذكر أكثر من 70 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر فوائد كثيرة وعظيمة قلت تفوق 70 لذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيخ هنا إنما يذكر بعضها لأنه يعلق على هذه المنظومة، وذكر لك أن الفوائد أكثر من أن تحصى، فذكر فوائد أن ثمة فوائد كثيرة، فقال: وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
نعم، هذا من الأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، والسائرون الله جل وعلا قد ائتمروا بذلك: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثير من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهم يكثرون من ذكر الله. والمكثرون من ذكر الله جل وعلا هم يستغنون بذكر الله عن ذكر الخلق. المكثرون والمداومون على ذكر الله جل وعلا يستغنون بذكر الله جل وعلا عن ذكر الخلق، كما قال ابن عون رحمه الله: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. الذهبي رحمه الله لما ذكر قوله قال: اي والله فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الداء ونقتحم الدواء. اقتحم الدواء يعني حين يصير حديث الرجل وذكر الرجل للناس، إذا كان مكثرا لذكر الله جل وعلا فهذا هو الدواء، الدواء الذي تعالج به القلوب وتعالج به النفوس وتطمئن به القلوب. فذكر الله جل وعلا دواء، وذكر الناس داء. فالعجب منا كما قال الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي، ومن جهلنا قال كيف نترك وندع الداء ونتقحم، يعني يذهب الإنسان ويشغل نفسه بذكر الخلق، لأن الذي يكثر من ذكر الخلق يشقى قلبه ويجد في قلبه من المنغصات ما يحتاج إلى أن يعالج قلبه ويداويه، ومداواته تكون بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذه الآية وغيرها يقرأها السائرون إلى الله جل وعلا، الصادقون في سيرهم، حين يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويجدون أمر ربهم لهم بالإكثار من ذكر الله، فيحرصون على الإكثار من ذكر الله وعمارة أوقاتهم به، ويحرصون على الفاضل، لأن الإنسان إذا تزاحمت عنده الأمور الكثيرة وعمره ووقته لا يسع الجميع، فإنه يحرص دائما على الفاضل الذي يعظم أجره. ومثل ذلك ما يتعلق بذكر الله سبحانه، فإن المكثرين من ذكر الله جل وعلا يحرصون على أفضل الذكر، لأن الذكر ليس في مرتبة واحدة بل فيه ما هو أفضل. الذكر كله فاضل وفيه ما هو أفضل، وأفضله على الإطلاق هو قراءة القرآن. أفضل الذكر على الإطلاق هو قراءة القرآن. لكن كما قال العلماء: إن المفضول قد يكون فاضلا إذا اعتراه من الأشياء من الأمور أو من العوارض، إذا عرض له من العوارض ما يرتقي به إلى أن يكون فاضلا وهو المقدم. ومن ذلك الأذكار المقيدة بالأوقات، فالأذكار المقيدة بالأوقات هي الفاضلة في وقتها، بل تكون أفضل من قراءة القرآن. ولهذا أنا قلت العلماء يقولون إن قراءة القرآن هي أفضل الذكر على الإطلاق، وقته موسع، تقرأ ما شئت في الأوقات جميعها، في الليل وفي النهار قبل صلاتك وبعد صلاتك، فإنها وقتها موسع، فتكون قراءة القرآن هي أفضل الذكر على الإطلاق. لكن إن وجد من الأذكار ما هو مقيد بوقت، فاعلم فأن ذلك الذكر المقيد في وقته هو الفاضل. أذكر على سبيل المثال: لو أذن المؤذن، الإنسان يقرأ القرآن وأذن المؤذن، أيهم أفضل، استمراره في القرآن ولا إجابة المؤذن؟ معنى إجابة المؤذن مستحبة، نقول إجابة المؤذن هنا هذا ذكر، وهذا الذكر في وقته أفضل من قراءة القرآن. الذكر بعد دبر الصلاة، إذا انتهى الإنسان من صلاته يقول أشرع مباشرة نقرأ القرآن لأنه أفضل الذكر، نقول هذا على جهة الإطلاق. لكن الآن عندك ذكر مقيد، فإن هذا الذكر المقيد هنا هو المقدم وهو الأفضل والأعظم أجرا. فإن الإنسان يحرص على قراءة القرآن، لكن إن وجدت من الأذكار المقيدة بالأحوال والأوقات فإنها فاضلة في وقتها، فإنها فاضلة في وقتها، فيحرص على أن يذكر الله سبحانه وتعالى بها. لما؟ لأن كما قلت قراءة القرآن هذه وقتها موسع، وأما الأذكار المقيدة فلها وقت، إن فات ذلك الوقت يفوتك. الإنسان الذي لم يجب المؤذن وانتهى المؤذن الأذان فاته الوقت، أما قراءة القرآن فوقتها موسع، فلذلك كان الذكر المقيد هو الأولى في وقته، وهو وهو الأفضل. هذا في مسألة أي ذكر أفضل، فأفضل الذكر هو قراءة القرآن على الإطلاق، إلا إذا وجد من الأذكار ما هو مقيد بحال أو بوقت فإنه يكون فاضلا عند وقته. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وطبعا هو يقصد بشرائع الإسلام لابد أن تخصص بالنوافل ولا يقصد الفرائض. الفرائض ما يغني عنها شيء، لابد أن يأتي بها، إن كان يستطيعها فلا بد أن يأتي بالفرائض لأنه ما يغني عنها شيء من الأذكار. ولكن وجه العلماء بأن الشرائع التي كثرت عليه ما يتعلق بالنوافل، ولهذا أشرت أني فأن الإنسان العمر طبعا قصير والزاد قليل والطريق طويل، والإنسان تتزاحم عنده أعمال وعبادات، فيقول أيها الأعمال أقدم هاته أم هاته. نقول يرعى الآن الذي تحرص عليه الآن هو أن تبحث عن الفاضل الذي يكون أعظم أجرا، وهذا حال الرجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، هو يقصد تزاحم النوافل عنده ليس الفرائض. الفرائض كما قلت لا يغني عنها ذكر الله جل وعلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. يعني كأنه يقول لك إذا شق عليك بعض النوافل فعليك بذكر الله، فكأن ذكر الله جل وعلا يسد مسدها. فلهذا لما كثرت عليه شرائع الإسلام وجاء يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم في وصية فقال له: عليك بذكر الله. هذا ملخصها، ولهذا قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بل ليس الوصية بالذكر، الوصية بالإكثار، الإكثار من الذكر. وهذا تفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا رطبا من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإنك أنه يقول له: إنك إن أكثرت من ذكر الله جل وعلا بعد الأمر الذي ذكرت، وهو أن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، ويحصل له ذلك التزاحم بين النوافل، فإن ذكر الله والإكثار منه يسد مسد هذا الأمر الذي جاء يسأل عنه. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذا من الوصايا النبوية، أن الإنسان يحرص على أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. وانظر إلى ما من الله جل وعلا به على هذه الأمة من أولئك الذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تنوعت سؤالاتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويوصيهم بوصايا متنوعة حتى تتعدد وصاياه في الأمة عليه الصلاة والسلام. الوصايا لو تأملتها في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة لأحد الناس، يأتي هذا يستوصيه فيوصيه بوصية، وهذا يستوصيه هذا يقول له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والآخر يقول له صلى الله عليه وسلم: لا, 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 لا تغضب، ويوصي معاذا وغير ذلك بوصايا. هذه الوصايا قد يراعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال السائل ومن جاء يستوصيه، كما ذكر الفقهاء في حديث البخاري الرجل الذي جاء يطلب وصية فقال له: لا تغضب. قالوا: لأن المقام الذي يصلح هنا بوصية للرجل أن يقال له: لا تغضب، لعل كان فيه الغضب نحو ذلك. ولكن من جهة أخرى الوصايا تتعدد منه صلى الله عليه وسلم لتتعدد وتنتشر في الأمة، ويعلم الناس وصايا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما يوصي إلا بخير عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الوصية: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أي أكثر من ذكر الله جل وعلا، كما قال أبو إدريس الخولاني: أكثر من ذكر الله حتى يقال بأنه مجنون، بأنك مجنون. أكثر من ذكر الله حتى يقال بأنك مجنون. نعم.
وقال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: سبق المفردون، ثم بين من هم المفردون عليه الصلاة والسلام حين سألوه، فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فتأمل في أنهم لا يقتصرون، لا يسمون بالذكر فقط بل بالإكثار من الذكر. الذاكرون الله كثيرا والذاكرين، يذكرون الله كثيرا، يقرؤون القرآن كثيرا، يهللون، يسبحون، يحمدون، لسانهم رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يا إخوه يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر، وأقله أن يلازم أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأدبر، أدبار الصلوات، والأذكار عند العوارض وعند الأسباب، هذا أقله ما ورد في السنة، هذا أقله. وإن أردت أن تسأل عن ما هو أكثر من هذا الأقل أن تكون دائما الذكر في جميع الأوقات، تذكر الله عند العوارض والأسباب وما جاء في السنة فيها، وتزيد على ذلك فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم.
قال رحمه الله: ولي من أبيات.
نعم، هذه الأبيات هي من منظومة المنهج الحق، هي له رحمه الله تبارك وتعالى للشيخ بن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد شرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ولي من أبيات: وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
نعم، وكن ذاكرا لله في كل حالة، أن تذكر الله على كل أحيانك، كما ذكرت عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو هديه وهو الأسوة والقدوة، فأنت تكثر من ذكر الله كما كان رسول الله يكثر من ذكر الله، قال: فليس لذكر الله وقت مقيد، يعني تذكر الله وتعمر أوقاتك كلها بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد.
فذكر إله العرش سرا وعلنا عن اختلاف الأحوال، كما ذكر في الأول عن السائلين الله سبحانه إلى الله جل وعلا يذكرون الله جل وعلا في السر وفي العلن وفي كل الأوقات. قال: يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، كما وضحت آنفا، وقد ذكره ده من جملة الفوائد، لأن ذكر الله تطمئن به القلوب، وإذا اطمأنت به القلوب زالت عنها الهموم والغموم والكدرات. نعم.
قال: ويجلب للخيرات دينا وآجلا. قال: ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
ويجلب للخيرات، يعني ذكر الله جل وعلا يجلب لك الخيرات في العاجل وفي الآجل، وهذا معنى قوله دنيا وآجلا، يعني في الدنيا وكذلك في الآخرة، فذكر الله خير للعبد في الدنيا وفي الآخرة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال: وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، لأن ذكر الله جل وعلا إخوة حرز من الشيطان، والوساوس هذه تأتي من الشيطان، فإذا كان ذكر الله حرزا من الشيطان فهذا يدفع عنك وساوسه، يدفع عنك إكثار من ذكر الله يدفع عنك وساوس الشيطان، وهذا معنى قوله: وإن يأتك الوساوس يوما يشرد، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يدفعها عنك. نعم.
قال رحمه الله: فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد.
نعم، كما سبق بالحديث في قوله: سبق المفردون، ثم بين من هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد.
نعم، وصى معاذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أفضل الدعاء، حين تدبر أفضل الدعاء، أن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، فهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد
وتسعد
تعين على كل الأمور وتسعد.
نعم، ويشير الحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرع الإسلام قد كثرت علي، فقاله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم.
قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكين تمهد.
نعم، قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات، يعني في الجنة، غراس الجنة، من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يغرس غرسا، سأل عن ذلك فقال: أغرس غرسا لي، فقال: ألا أدلك على غرس إغراس خير منه، أن تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، فلك بكل واحدة شجرة في الجنة. فإن ذكر الله إذا قيل بأنه غراس الجنة فهو يقصد هذه الحديث التي بين فيها صلى الله عليه وسلم ذلك.
قال رحمه الله: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
وأخبر أن الله يذكر عبده، الله جل وعلا يقول: واذكروني أذكركم، اشكروا ولا تكفرون، وقال سبحانه وتعالى: إن عند ظن عبدي بي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإن الجزاء هنا عظيم، تذكر الله فيذكرك الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قوله وأخبر أي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
قال وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد.
وأخبر أن الذكر يبقى بجنة، يبقى بجنة، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة، قال وينقطع التكليف حين يخلد، حين يخلد أهل الجنة بالجنة، فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، وكذلك بالنسبة لأهل النار. وقوله وأخبر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر يبقى بجنة، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، كما جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم، أهل الجنة يلهمون التسبيح. طبعا الجنة ليس فيها تكليف، الجنة ليس فيها تكليف، وهذا معنى قوله وينقطع التكليف. الآن الجنة للجزاء، التكليف كان في الدنيا، ولكن أهل الجنة في الجنة يلهمون التسبيح والتهميد، قال كما تلهمون أنتم النفس في الدنيا لما يتنفس الإنسان شهيق وزفير في هذا التنفس، فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما قال صلى الله عليه وسلم. قال وينقطع التكليف حين يخلد، ولهذا العلماء قالوا بأن ذكر الله في الدنيا هو نعيم معجل للمؤمن، فإذا كان أهل الجنة يذكرون الله جل وعلا وهو من جملة النعيم، فإن المؤمن إذا ذكر الله جل وعلا في الدنيا فقالوا إن ذكر الله ذكر المؤمن لربه جل وعلا في الدنيا هو نعيم معجل له، هو نعيم معجل له. نعم.
قال رحمه الله ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد.
نعم، لأن ذكر الله جل وعلا جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا لما ذكر المحبة وذكر الأسباب الجالبة لها، ومنها ذكر الله جل وعلا. نعم.
قال وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
وقوله وينهى الفتى عن غيبة ونميمة، لأن هذا اللسان يا إخوة إذا لم تشغله بالخير شغل بالشر، فإذا شغل الإنسان لسانه بالخير، وطبعا شغله بالخير يكون بشغله بذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإذا شغل الإنسان اللسان بالخير لم يشغل بالشر، لكن إذا أهمل الإنسان لسانه ولم يشغله بالخير يشغل بالشر. ويذكر هنا أن من فوائد الذكر أن وقصد ذكر الفتى، ولكن هذا لكل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، إذا شغل لسانه بكثرة ذكر الله جل وعلا فهذا يصرفه عن الوقوع فيما لا يرضي الله جل وعلا من آفات اللسان من غيبة ونميمة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
نعم، ولكن حين تسمع مثل هذا الكلام، هذا من السعدي رحمه الله الذي حين تقرأ سيرته تعلم بأنه كان مشتغلا بالعلم منذ صغره إلى أن مات مشتغلا بالعلم، وهذا من الأمور العظيمة التي تصرف فيها الأوقات طلب العلم، ومع ذلك يقول ولكننا، ويتكلم عن نفسه، تكلم عن نفسه، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، وإن كان ويشير إلى يدخل نفسه هنا أولا، ويشمل الكلام هذا يشمل كل مقصر في هذا الباب، فلكن تعجب الآن هو يتكلم عن نفسه ويقول ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، يتكلم عن نفسه. وذكرت لكم كلام الإمام الذهبي رحمه الله لما علق على كلام ابن عون رحمه الله تبارك وتعالى حين قال إيه والله فالعجب منا ومن جهلنا، عجب منا ومن جهلنا، الإمام الذهبي يتكلم عن جهلي ويقول من جهلنا، فدائما يلحظون مهما بلغوا من المنازل ومهما بلغوا من كثرة القرب يلحظون التقصير، وهذا سيأتي معنا أن السائلين الله جل وعلا كذلك حالهم مهما اجتهدوا بالطاعات والعبادة يلحظون التقصير، لأن لحظ التقصير يدفعهم العجب ويدفعهم لزيادة الاجتهاد ويدفع عنهم الكسل ويجعلهم مجدين مجتهدين في طاعة الله سبحانه وتعالى وكثرة العبادة. فحين تقرأ مثل هذا لأئمة في الدين يقتدى بهم، الإنسان يعرف قيمة نفسه وينبغي أن يرعى هذا الأمر ويعرف منزلته ومكانته، وتقصيره. فإذا كان هذا يقوله الأئمة الهداة الذين يقتدى بهم في الخير، فكيف بالواحد الذي هو أدنى منهم والتقصير منه حاصل بل أكثر مما قد 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 يقع من غيره. فلهذا حين نقرأ أئمة وتسمع منهم هذا الكلام، طالب العلم الذي يرى نفسه أدنى منزلة من هؤلاء لا بد أن يعرف قدر نفسه وأن التقصير حاصل منه. فإن كان حريصا على السير إلى الله جل وعلا وأن يكون في زمرة السائلين إلى الله جل وعلا حقا وصدقا، فيجعل نصف عينه دائما هذا التقصير الحاصل منه حتى لا يدخله العجب من جهة، وحتى يحرص على كثرة على دفع الكسل عنه والاجتهاد في الطاعة والعبادة. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قدره ويوم حشره، والله المستعان. قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان.
هذه المنزلة التي يتكلم عنها هي منزلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم دائما كلام دائما عن السائرين إلى الله جل وعلا حقا وصدقا. يقول عنهم: يتقربون إلى المليك بفعلهم، يعني يتقربون إلى المليك إلى الله، تقربون إلى الله جل وعلا. قال: بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فهم يطلبون القرب من الله جل وعلا، والقرب إلى الله جل وعلا يكون بامتثال أمره، ما أمرك به تفعل وما نهاك عنه تنزجر. ولهذا قال هنا: بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فمن أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فماذا يصنع؟ يمتثل أمره، ما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تنزجر عنه. أما من أعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يزيده ذلك إلا بعدا عن الله جل وعلا. أما السائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا فهم يحرصون على هذه المنزلة، منزلة التقرب إلى الله جل وعلا. والشيء الذي يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى هو امتثال أمره والانزجار عن نهيه، فيفعلون الطاعات ويتركون المحرمات والمعاصي. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته، فيفعلون الطاعات. قال: والترك للعصيان، فهم يطلبون التقرب منه بهذين الأمرين، والذي يجمعهما هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فيتركون ما نهى عنه سبحانه وما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما حرم عليهم ونهوا عنه في الشريعة، ما جاء في الكتاب والسنة، ويمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه.
قوله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه. لما قال فعل طاعته لا سيما الفرائض، لأن الطاعة ما هي؟ الطاعة هي موافقة أمر الشرع، الأمر الشرعي. الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، هذه الطاعة، فتشمل الفريضة وتشمل النافلة. لكن قوله هنا لا سيما الفرائض، لتعلم بأن السائرين إلى الله جل وعلا لهم عناية بالفرائض أكثر من عنايتهم بالنوافل، فمشتغلون بالنوافل وبالفرائض، لكن العناية بالفريضة لأنها ماذا؟ لماذا؟ لأنها أعظم أجرا، أعظم أجرا، لأنها واجبة، وأما النفل فليس واجبا. فلما كانت الفرائض أعظم أجرا فإنهم يحرصون على العناية بالفرائض، يعتنون بالفرائض، ثم يزينون ذلك بسياج حول الفرائض وهو النوافل من جنس ما فرض عليهم ومن غيره. فالصلاة المفروضة الصلوات الخمس فيحرصون على النوافل الصلاة، الزكاة المفروضة في مالهم يحرصون على التصدق الذي يدخل في النوافل، ومثله كذلك الصيام والتطوع بالحج والعمرة وغير ذلك. فقوله لا سيما الفرائض هذا فيه إشارة إلى أن السائرين الله عز وجل لهم عناية عظيمة بالفرائض، وهذا يدل على أن النوافل لا تشغلهم عن الفرائض، النوافل لا تشغلهم عن الفرائض، لأن العناية بالفرائض أعظم. ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، أما من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، كما قال العلماء: الذي شغله الفرض الذي له عناية به أكثر من النفل، شغله عن النفل والنوافل فهذا معذور. وأما من شغله النفل عن الفرائض فيدل على قلة اعتنائه بالفرائض، فهذا مغرور كما قال بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قلت فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
قال فلهذا قلت، يعني هذا مما يزيد بيانا لما سبق، فقوله يتقربون للملك بفعلهم بطاعاته والترك للعصيان. طاعاته، ما هي طاعاته التي يطيعون الله سبحانه وتعالى فيها؟ قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم. فذكر الفرائض والنوافل، فقلت لكم الطاعة ما هي حين قال هنا بفعلهم طاعاته، هي موافقة الأمر الشرعي، هذه الطاعة، وهي تشمل نوعين، تشمل الفرائض وتشمل النوافل. وقوله فعل الفرائض والنوافل دأبهم، يعني هذه عادتهم المستمرة، هذه عادتهم المستمرة، دأبهم أي عادتهم المستمرة، حرصهم على على الفرائض وكذلك النوافل. فحرصهم على طاعة الله جل وعلا فرضا ونفلا، حرصهم على الطاعة التي هي فريضة هذا متأكد عندهم، لكن ولذلك قال في الكلام السابق لا سيما الفرائض، عناية بالفرائض عظيمة، ولكن أيضا يعتنون بالنوافل، يعتنون بالنوافل. النوافل أيضا لها أهمية عظيمة، وقد سمعت في الحديث القدسي السابق قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلما كانت الفريضة أحب إلى الله ما يتقرب إليه العبد، أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يؤدي ما أوجبه عليه وفرضه عليه، تكون العناية هنا بالفرائض أكثر من النوافل. ولكن الفوائد لها فائدة عظيمة بينها في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، ويتقرب إلي بالنوافل كما في لفظ آخر حتى أحبه. فإن كثرة النوافل والإكثار من النوافل من فوائده العظيمة أنه مجلبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، مجلبة لمحبة الله وجارب لمحبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يكثر من النوافل فيجد من الثمرات والفوائد الشيء العظيم، منها هذا الذي ذكر في الحديث أنه جارب لمحبة الله سبحانه وتعالى. وزيد على ذلك هذه النوافل لها فائدة تعود على الفرائض من جنسها، فهي كما قال العلماء كالسياج. أضرب مثالا بالصلاة، إذا كان الإنسان يحافظ على الصلوات المفروضات ويزيد على ذلك النوافل، فيصلي الرواتب، يصلي الضحى، يصلي أربعا قبل العصر، يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد، يصلي الوتر، يصلي قيام الليل، هذه كلها نوافل. هذه النوافل إذا أكثر منها المسلم فإنها كالسياج للفرائض، يعني الشيطان إذا جاء ليوسوس المرء ويضعفه عن الطاعة والعبادة. الآن إذا كان مكثرا من النوافل حتى يصل به إلى أن يقصر في الفرائض، أمامه خطوات حتى يشغله النوافل ليشغله عن الفريضة. ولذلك تأمل في الإنسان الذي يكون محافظا عن النوافل، خاصة لمن يأتي المسجد ويبكر، يدخل المسجد مبكرا، يصلي تحية المسجد، يدخل وقت الصلاة الأذان مثلا الظهر فيصلي أربعا قبل الظهر، ولعله يجلس يذكر يقرأ القرآن ويدخل في صلاة الفريضة. هذه من الفوائد أيضا أن دخوله في صلاة الفريضة في هذه الحال يختلف عن من يأتي مباشرة ويدرك الإمام في تكبيرة الإحرام. الاستعداد الأول هذا مما يعين على كثرة الخشوع وحضور على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. نعم. قال فرض فعل الفرائض والنوافل دأبهم، يعني كما قلت دأبهم هذه عادتهم المستمرة، يكثرون من الطاعة فرضا ونفلا مع رؤية التقصير والنقصان، يعني يرون دائما من أنفسهم التقصير. هذا السائر الله جل وعلا يؤدي الفرائض التي أوجبها الله عليه، يحرص على النوافل ويترك المعاصي، وفي فعله للفرائض التي أوجبها الله جل وعلا عليه وفعله للنوافل يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه مقصرا. ولهذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، وأن تكون عبادته مقبولة عند الله عز وجل، ويفعلها طمعا في ثواب الله ورجاء لما عند الله جل وعلا من الثواب العظيم. ولكن من ذا يضمن له بأن الثواب حاصل وأن العبادة قد قبلت وأن الله قد تقبل منه؟ من الذي يعلم أن هذه العبادة قد قبلت؟ ولهذا يبقى خوفهم وجلهم. سائرون الله عز وجل يا إخوة حين يتقربون الله جل وعلا بالطاعات، هذا عمل يعملونه، يزيدون على ذلك الوجل والخوف من أن لا تقبل منهم عباداتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. بين النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، فبين لها بأنهم كما سألته ليس هؤلاء الذين يسرقون ولا يزنون ولكنهم الذين يطيعون الله جل وعلا يصلون ويصومون، لكن ماذا حالهم؟ ما هي حالهم؟ يخافون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم. فانظر، يرون التقصير، يرون التقصير، وهذا الذي أشرت إليه آنفا لما ترى بعض كلام أهل العلم كما ذكر ابن السعدي رحمه الله، ولا ذكرت عن الذهبي ويقول من جهلنا، فإنه مهما قدموا من طاعات وعبادات وقربات واستقام على الشرع يرون يلحظون التقصير، حتى لا يدخلهم العجب، لأن العجب إذا دخل المرء هلك وأقعده عن العمل، ويرى أنه عمل كثيرا، ولكن هذا يقعده عن إذا دخل العجب أقعده ذلك عن العمل. لكن من لاحظ التقصير في عمله فإنه يحرص إخوان على الإكثار والاجتهاد من الطاعة والإحسان فيها حتى تكون صالحة مقبولة، ويبقى خائفا من عدم قبولها لأنه يلحظ ذلك التقصير، ويتبع ذلك بدعاء الله عز وجل أن يتقبل منه، يتم العبادة فيسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. ألا ترى أنه مما يعرف عند السلف أنه من انتهى رمضان ودخل دخل دخل عيد الفطر يهنئ بعضهم بعضا، ومما كانوا يتناقلونه الدعاء بالقبول، تقبل الله مني ومنك. لما؟ لأن العبادة التي مضت وأدوها في رمضان من صيام رمضان وقيام وكثرة قراءة القرآن وجود وتصدق وذكر وغير ذلك، عبادات قد قدموها وحرصوا على الإحسان فيها، ولكن يخافون أن لا تقبل منهم، فيسألون أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها.
نعم. قال رحمه الله: ويرى نفسه مقصرا مفرطا، يعني هذا من الكمال، الإكثار والاجتهاد في أداء الفرائض والنوافل. قال: ويرى نفسه مقصرا مفرطا، يعني يكون عندك الآن صنفان من الناس إذا أدوا العبادة. هذا الصنف الذي يتكلم عنه، الذي يرى التقصير ويشهد التقصير، ويكون عنده ذلك الافتقار والانكسار، يكون عنده ذلك الافتقار والانكسار. في مقابله صنف يفعل الطاعة والعبادة فيستكثرها، وربما يمنع الله عز وجل، فيكون عنده ذلك الاستكثار والاغترار، يكون عنده ذلك الاستكثار والاغترار، ربما كما قلت يمن على الله جل وعلا بالعبادة لأنه ما يلحظ التقصير، ويرى أنه فعلت، أنا صليت وأنا قد أخرجت مالا، قد تصدقت، قد صمت، قد فعل، ويمن على الله بما تقرب به إليه. هذا أمر مهلك، لأن هذا يقعده عن الاجتهاد في الطاعة، ويقعده عن الزيادة. فلهذا قال عن السائرين الله جل وعلا الذين يشهدون ويلحظون التقصير مع اجتهادهم في أداء الطاعة، قال رحمه الله: ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. والثاني قال: ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب، فلا يغتر، لا يكون مغترا به مهما فعل. قرأ القرآن يختم في كل ثلاث، ولا يصلي الرواتب وجميع النوافل المؤكدة مع الفرائض وغير ذلك من الطاعات، ما يغتر، يرى نفسه مقصرا. قال رحمه الله: ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. فيؤدي به هذا إلى شيء حسن جميل، أنه لا يمن على الله جل وعلا بعمله، لا يمن على الله سبحانه وتعالى بعمله، وأنه فعل يرى بأن الله جل وعلا أنعم عليه بنعم كثيرة، والواجب عليه أن يشكر الله جل وعلا نعمه. ومن شكر الله الشكره بالأعمال، بالجوارح، بالطاعة، وبصرف النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى نفسه مقصرا، ومن التقصير يلحظ التقصير في شكر الله سبحانه وتعالى على ما نعم عليه، لأنه لو نظر إلى عمله لو قوبل في مقابل شكر نعمة من النعم ما أداها، فكيف بالنعم المختلفة الكثيرة التي أنعم الله بها عليه؟ فيشهد ويلحظ التقصير، يلحظ التقصير من جهة أن العبادة التي أداها وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يرى فيها النقص، وأنه ما أدى على الوجه الأكمل بما يليق بالله جل وعلا يتقرب به إليه، فلذلك يشهد هذا التقصير. شهوده للتقصير ينفي عنه ذلك العجب، ولا يؤدي به ما يؤدي به إلى أن لا يمن على الله جل وعلا بعمله. فقال: ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. فالعجب يقعده عن زيادة العمل، ويقعده عن الاجتهاد، ويرثه الكسل، الكسل الذي تكلم عنه لما قال: فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. لأن الإنسان إذا أعجب بعمله هذا يقعده عن الزيادة في العمل، ويرثه الكسل، فلا يكون مجتهدا في العبادة وفي الطاعة، وربما يؤدي به كما ذكرت إلى أن يمن على الله جل وعلا بعمله. وهذا الكلام الذي ذكره هنا رحمه الله ويتكلم عن هذه المنزلة، منزلة التقرب إلى الله جل وعلا، وأن السائرين الله جل وعلا يتقربون إليه بفعل الطاعات وترك العصيان، وإن تقربوا إليه بفعل الطاعات فرضا نفلا فإنهم يرون تقصيرهم ويشهدون تقصيرهم في أداء الطاعة لله سبحانه وتعالى فرضا كانت أو نفلا. هذا لا يعني أن الإنسان لا يفرح بأداء العبادة، الإنسان قد يوفق لإتمام العبادة والانتهاء من العبادة، ينتهي من صيام رمضان ولا ينتهي مثلا من الحج وغيره من الطاعات والعبادات فيفرح، يفرح بإتمامها وبتوفيق الله عز وجل. هذا لا يعني أنه قد أعجب بعمله وأن هذا يورثه ما ذكر من المفاسد ويفسد عمله، لا، إن كان يشهد التقصير ويلحظ التقصير لكن عند إتمام العبادة فرح بتوفيق الله جل وعلا إتمام للطاعة وتلك العبادة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هذا لا حرج فيه، بل حتى ولو أثنى عليه الناس بعمل قد عمله وهو لم يعمل العمل. يا إخوة نتذكر منزلة الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، فهو عمله لله، صلاته وصيامه وعبادته كلها لله سبحانه وتعالى، ولكن الناس حين إتمامه لعمله ربما أثنى عليه بعض الناس على عمله، هذا ما يضره، بل تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم، تسره حسنته ويفرح بها من جهة أن الله وفقه لأدائها ولإكمالها وللتوفيق إليها، سائلا ربه جل وعلا أن يتقبل منه، ولو أثنى الناس عليه بها وهو لا مطمع له في ثناء الناس فإن هذا لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان.
هنا يتكلم رحمه الله عن منزلة الصبر بأنواعه التي سيشير إليها. نعم.
قال رحمه الله: الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن.
قال في تعريف الصبر: هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن، بمعنى الإنسان يا إخوة يحبس نفسه على حكم الله جل وعلا الشرع والقدري، وإن كانت النفس قد تكره ما يحصل لها لكن أشارنا رحمه الله بقوله إذا كان في رضا الرحمن، وهذا ما يتعلق بحكم الله جل وعلا الشرع وحكمه جل وعلا القدري، وهذا يشمل أنواع الصبر: حبس النفس على حكم الله جل وعلا الشرع الذي يدخل فيه الأوامر والنواهي، الطاعة التي أمر بها والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى، تصبر على فعل الطاعة وتصبر على ترك المعصية، وحكم الله جل وعلا القدر ما يبتلي الله جل وعلا به عباده من الأقدار المؤلمة فيحتاج أن يصبر ولا يتسخط ولا يجزع، لا استخط بالقلب ولا بقول القول ولا بجوارحه، فلا يفعل شيئا تدل أشياء تدل على عدم صبره، بل يحبس الجوارح ويحبس لسانه ويحبس قلبه عن التسخط والجزع مما ابتلاه الله جل وعلا به من وكتبه عليه من الأقدار المؤلمة، فهذا هو الصبر بأنواعه الثلاثة التي سيشير إليها. نعم.
قال رحمه الله: والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها.
نعم، هذه الأنواع الثلاثة. قال: والصبر ثلاثة أقسام، وهذه ثلاثة أقسام باعتبار متعلقه، يعني الصبر متعلق يتعلق بالمأمور ويتعلق بالمحظور ويتعلق بالمقدور، المقدور يعني ما قدره الله، بالمأمور يعني بالطاعة، أمرك الله أن تصليها بطاعة، وبالمحظور يعني ما نهاك الله عز وجل تصبر عن محارم الله وعن معصية الله عز وجل، وبالمقدور يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال: فصبر على طاعة الله حتى يؤديها ويثبت عليها، يعني يحتاج الثبات عليها إلى الصبر، صبر حتى تؤدي هذه العبادة وأن تثبت عليها، صبر أن تؤدي الصلاة وأن تثبت على أداء الصلاة في كل وقت حين تسمع المؤذن يؤذن، وهذا الصبر يحتاجه الإنسان على طاعة الله عز وجل. النفس تدعوه إلى الكسل والدعاء، ولكن يسمع مثلا، أذكر ذكرت مثال الصلاة، يسمع المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح يدعوه لما فيه الخير والفلاح، ماذا يحتاجون؟ يحتاج أن يصبر، يتوضأ ويخرج ويمشي ويأتي المسجد وينتظر الصلاة وبعد ذلك ينصرف وينتظر الصلاة التي بعدها، هذا مثال على الصلاة، واذكر جميع العبادات الطاعات في هذا الباب، فإنها تحتاج إلى صبر، الصيام وعبادة الصبر يحتاج إلى صبر، يعني طاعة يحتاج إلى صبر وغيرها من الطاعة والعبادة. الحج يحج ولا فيه انتقال بين المشاعر ونحو ذلك يحتاج إلى صبر. فطاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر. تنظر أنت إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في صلاته كيف كان يصلي قيام الليل؟ ماذا أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها؟ يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه حتى تتورم، والقدم مما تتورم من طول القيام طول قيامه. طيب طبعا صلاة مثل هذه طويلة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى صبر يا إخوة، هذه طاعة تحتاج إلى صبر. تسمع حذيفة يذكر كيف كان مرة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح البقرة فقال بأنه يركع عند المياه، ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم البقرة، قال فقلت يركع بها، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، ثم بعد ذلك ركع. والأعجب من هذا لما ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ مترسلا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قرأ آية آية، وقراءة وقراءة المتدبر، فإذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، يعني قراءة طويلة. وركوعه كان نحو من قيامه، ثم هكذا كان اعتداله من ركوعه نحو من ركوعه، صلاة طويلة. إذا ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى الصبر. ابن مسعود يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة قال هممت بأمر السوء، وش هذا أمر السوء؟ قال أن أنصرف وأدعه، لأنها صلاة طويلة. فهذه الصلاة التي يصليها الإنسان ولا الطاعات التي يؤديها الإنسان تحتاج إلى الصبر، تحتاج أن يصبر الإنسان حتى يؤدي الطاعة ويداوم عليها ويثبت عليها. فقال حتى يؤديها وكذلك حتى يثبت عليها، فهذا كله يحتاج إلى صبر. قال وصبر عن معاصي الله حتى يتركها. فالنفس تدعوك أن تقع في المحارم والوقوع في الشهوات، أنت تحتاج إلى أن تصبر حتى لا تقع، ليس بينك وبين الوقوع في هذه المعصية إلا أن تصبر وتمر عليك ذلك الوقت بغير معصية. تسوي لك نفسك أن تفعل، عندك هاتف تنظر في محرم، تسوي نفسك لك أن تنظر في المحرم، تصبر والصبر فيه مرارة، تصبر حتى لا تنظر، يمر عليك الوقت، وقت يمر بغير معصية، لو لم تصبر لا وقعت في تلك المعصية. فهكذا المعاصي التي تعرض للإنسان يحتاج أن يصبر حتى لا يقع فيها. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الآن المعصية عرضت عليه، ذات منصب وجمال امرأة وعرضت عليه هذه المعصية فتركها ولم يقع في المعصية، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر. ومثله الرجل الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من جملة الثلاثة، وهو من جملة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فاستبت عليهم ثوهة الغار ومدخل الغار، فقالوا نتوسل الله بأعمالنا الصالحة. أحدهم توسل إلى الله جل وعلا بتركه الفاحشة حين كان يراود ابنة عم له حتى مرة أصابتها فاقة فمكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها. الآن يكاد يقع في الزنا ولكن ترك، هذا يحتاج إلى الصبر، بل هي أيضا تحتاج إلى الصبر. فالصبر عن معصية الله، فترك معصية الله عز وجل يحتاج إلى الصبر. فمن أنواع الصبر المهمة الصبر عن محارم الله جل وعلا وعن معاصي الله عز وجل. قال وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة التي مما لا كسب للعبد، مما لا دخل العبد فيها ولا كسب له فيها، أو مما يجريه الله عز وجل على أيدي العباد أن تؤذى وتبتلى من أمور تأتيك من الناس، أو مما يقدره الله جل وعلا عليك، موت الولد ولا موت الحبيب ولو يقع لك حادث نحو ذلك من الأقدار المؤلمة. فيحتاج إنسان أن يصبر وأن يحبس نفسه ولا يتسخط، لا يتسخط، يحبس نفسه ولا يتسخط، ولا تصدر منه الأقوال والأفعال المنافية للصبر، التسخط القولي وكذلك بالجوارح والفعل، فإن هذا يجتنبه فيكون صابرا على أقدار الله جل وعلا، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فإنهم قد أوذوا وابتلوا ولكنهم قابلوا ذلك بالصبر. نبي الله جل وعلا يعقوب يبتلى في يوسف فيقول فصبر جميل، عسى الله يأتني بهم جميعا، فصبر جميل فصبر. أيوب عليه السلام تلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض وطال عليه المرض، قال جل وعلا مثني عليه إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما قسم الغنائم فقال له رجل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. الأنبياء كانوا يصبرون على ما يؤذون ويصبرون على الأذى ويصبرون على أقدار الله سبحانه وتعالى التي قدرها عليهم. فمن أنواع الصبر أيضا المهمة التي يحتاجها المسلم أن يصبر على ما قدر الله عليه. ووجود المسلم في الدنيا هذا يساوي أنه يبتلى، ما دام موجود في الدنيا فإنه يبتلى، فالله خلقه سبحانه وتعالى وابتلى، خلق الإنسان وابتلاه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فهو يبتلى، ويبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، فيبتلى العبد، فإن ابتلي بما بالأقدار المؤلمة يحتاج إلى أن يصبر، وهذا نوع عظيم من أنواع الصبر.
قال رحمه الله: فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها، فالصبر محتاج إليه في كل الأمور.
نعم.
قال رحمه الله: نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، قد أصبحوا في جنة وأمان.
هنا يتكلم رحمه الله عن منزلة الرضا، قال نزلوا أي السائرون إلى الله جل وعلا، قال نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، نزلوا منزلة الرضا. والرضا هذه منزلة، منزلة الرضا في الحقيقة هي تتعلق بما يتعلق به الصبر، لكنها مرتبة أعلى من الصبر، ثمة الصبر وأعلى منه، وأعلى منه الرضا، فهذه المنزلة منزلة الرضا تتعلق بما يتعلق به بها الصبر، لكنها هي أعلى من منزلة الصبر. نعم.
قال رحمه الله: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر.
نعم، وذكر هنا وجه التعلق، تعلق الرضا بما يتعلق به الصبر، وبين بأن منزلة الرضا الرضا عن الله والرضا بالله، الرضا عن الله عز وجل والرضا بالله سبحانه وتعالى، فهذه المنزلة هي أعلى من منزلة الصبر، ثم بين ذلك. نعم.
قال: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها.
نعم، تأمل لما تكلم عن الصبر، هو الأمر الواجب على العبد مثلا إذا ابتلي ببلية وحلت عليه من أقدار الله جل وعلا المؤلمة ما ينزل به يصبر. قال: فالصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وكفها عما تكره، قال: مع وجود منازعة فيها. ولذلك الصبر يا إخوة فيه مرارة، الصبر هذه المنزلة فيه مرارة، نعم الإنسان في الداخل يجد ألم، لكنه ماذا؟ هو مؤمن وابتلي، فماذا يصنع؟ حتى مع وجود الألم في مقابل ما ابتلي به ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ يحبس نفسه، يحبس نفسه عن التسخط، فهو يعلم بأن هذا قد ابتلاه الله عز وجل به، ولا تراه يتكلم بكلام يتنافى مع صبره، ولا تراه يتكلم ولا تراه يفعل أفعالا تتنافى مع الصبر، فهو يحبس لسانه وجوارحه عن التسخط، لا يشق جيبا ولا يضرب خدا ولا ينشر شعرا، ولا تجد يتكلم بالكلام يقول لما أنا، لما أنا حدث لي، لما صنع لي، هذا يتنافى، هذا ليس صبرا، وخاصة عند الصدمة الأولى، فالصبر عند الصدمة الأولى. فانتبهوا الآن، الصبر يا إخوة فيه مرارة، ولهذا قال رحمه الله قال: مع وجود منازعة فيها، فلا يعني أن الإنسان إذا قلنا إنه صابر أنه لا يجد منازعة، لا يجد مرارة، ولا يجد ألما، لأن تمرر الصبر على القلب كالصبر حينما يضعه الإنسان في فمه. ولهذا قال بعض العلماء إن الصبر سمي صبرا من الصبر، والصبر هو نوع من الأعشاب فيها مرارة، وكانوا يحتاجونها للتداوي، فإذا ما أكل الإنسان فإنه يجد مرارة، ولكنه يحتاج وليجد التداوي، فقالوا إن تمرر ذلك على ما وقع لهذا العبد على قلبه، تمرر الصبر على قلبه كالصبر الذي يأكله فيجد مرارته في فمه، فإذا الصبر يجد معه تلك المنازعة ويجد ذلك الألم والمرارة. نعم.
قال رحمه الله: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة.
وبالرضا تضمحل تلك المنازعة، الآن تفهم الارتباط وتعلق الرضا بما يتعلق به الصبر، فعندنا منزلة الصبر الإنسان يجد تلك المنازعة ويجد ذلك الألم ويجد تلك المرارة، ولكنه ماذا؟ مؤمن صابر، يحبس نفسه عن التسخط والجزع، فهو صابر حتى ولو وجد ذلك الألم والمرارة، نعم هذا صبر، لكن الأعلى منه إذا ذهبت تلك المنازعة وما وجد تلك المرارة وذلك الألم فيكون منشرح الصدر في مقابل ما ابتلي به، فالآن ارتقى من الصبر إلى الرضا، ارتقى من الصبر إلى منزلة الرضا التي هي منزلة أعلى. فقال: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة، فيكون هذا الذي رضي يتلقى حكم الله جل وعلا القدر بماذا؟ بانشراح صدر، فلا يجد ألما ولا مرارة ولا تلك المنازعة التي يتكلم عنها هنا الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه.
وكون حياته تطيب وتقر ويجد ذلك تلك الطمأنينة في حياته، كما قال هنا رحمه الله: طابت حياته وقرت عينه، لأنه يتلقى هذا الذي رضي بالله جل وعلا يتلقى أحكام الله سبحانه وتعالى بصدر منشرح، ليس ثمة منازعة ولا مرارة ولا ألم، فهذا تطيب حياته كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. قال: بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ غيره بالرخاء. الله النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء يا إخوة يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء، هم يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء، لعلمهم بأن الذي يبتلوا به إنما هو خير لهم، وما دام خيرا لهم فإنهم يجدون ذلك عند الله يوم لقائه سبحانه وتعالى. فلهذا إذا ابتلي يرى هذا الذي يتلذذ بالبلاء يرى أن الله جل وعلا قد أنعم عليه كالذي يتلذذ بالنعماء، فهذا الذي يبتلي ببلاء مهما كان هذا البلاء والأنبياء أشد الناس بلاء يتلذذ بالبلاء ويرى بأن الله قد أنعم عليه. لما؟ حتى يكون في زمرة الصابرين. وقت الإنسان يكون في زمرة الصابرين إذا ابتلي فصبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك أهل البلاء أهل العافية إذا دخلوا الجنة يتمنون أنهم لو كانوا في الدنيا قد قرضت جلودهم بالمقاريض، لما يروا من عظم أجور أهل البلاء. فلذلك الذين يتلذذون بالبلاء يتمنى لو أن حياته كلها كانت بلاء فيكون صابرا بل راضيا، بل ربما ما هو أعلى أن يكون شاكرا، وهذه المرتبة العالية، يشكر الله على البلاء مش على النعمة فقط، النعمة التي ظاهرة بينا، لكن يبتلى ويشكر الله أن الله ابتلاه حتى يصبر ويرضى ويكون في زمرة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. وهذا الذي ذكرته يبين كلامه حين قال رحمه الله: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر. منزلة الرضا منزلة عالية لا يستطيعها كل أحد، وما دام لا يستطيعها كل أحد فإنها ليست واجبة بل هي مندوبة. الواجب هو الصبر. وطبعا هذا يتعلق يا إخوة بالحكم القدري، نتكلم الآن الحكم القدري، لأن عندنا حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي والرضا بالحكم الشرعي هذا فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم أن يرضى بحكم الله جل وعلا الشرعي، أي يتعلق بالطاعة وما فرضه الله يجب عليه أن يرضى، وما يتعلق بالمحرم والمعصية لا يجوز له أن يرضى بها، لا يجوز له أن يرضى بالمعصية، لا أن يفعلها هو ولا أن تفعل. لو أن الإنسان مثلا فعل معصية فهو يرضى بفعله فإنه يكون مشاركا له في الإثم، فلذلك هو لا يرضى بالمعصية لا أن يفعلها ولا أن يفعلها غيره، ويرضى بما فرضه الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية، هذا واجب وفرض على كل مسلم. لكن إذا جئنا للأحكام القدرية ما يبتلي الله جل وعلا به العباد من الأقدار المؤلمة، فهنا منزلة الرضا هي مستحبة، هي من المندوبات. الواجب هو الصبر، وأن يحبس الإنسان نفسه حتى ولو وجد تلك المنازعة والألم والمرارة فهو صابر ما دام حابسا لنفسه، لكن إن ارتقى إلى ما هو أعلى بدفع ذلك الألم والمرارة والمنازعة فيتلقى حكم الله القدري من شرح صدر فهنا ارتقى إلى منزلة الرضا. وإذا كمنزلة الرضا هي ليست واجبة بل هي مندوبة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرضا من مقامات الإحسان التي هي أعلى المندوبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل.
قال: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. يقول الإمام شيخ سلام، يقول شيخ سلام تيمية رحمه الله: وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال أن الرضا، رأى أن الرضا هذا الذي ارتقى من الصبر إلى درجة إلى منزلة الرضا، رأى أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. وتعلم أنها جنة الدنيا حين ترى أن هذا الذي يقابل البلاء ويقابل ما قدره الله عليه من الأقدار المؤلمة بانشراح صدر، يقابله بانشراح صدر، فهذا يكون بالنسبة له كما قال هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه المنزلة منزلة الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. ولذا الشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه لما حبس قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ قال جنتي وبستاني في صدري، جنتي في صدري، فذا كما يصنع أعدائي بي. وهذا الباب العظيم الذي يمن الله جل وعلا به على بعض عباده. فقال هنا رحمه الله أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، قال وباب الله الأعظم. ومثل هذا الكلام أيضا قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ولعله أيضا نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمذ.
نعم، لخص لنا هنا حقيقة الرضا، قال تلقي أحكام الله الأمرية الدينية، وطبعا قلنا هنا هذا أمر واجب فرض، الرضا بشرع الله جل وعلا بحكم الله الشرعي هذا فرض، والمعصية لا يجوز الرضا بها، لا أن يقع فيها الإنسان ولا أن, 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 أن يقع فيها غيره فيرضى بذلك. أما الأحكام القدرية قال وأحكامه الكونية القدرية كيف يتلقاها؟ قال بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتملض، يعني لا يكون ثمة منازعة كما أشار إلى ذلك آنفا رحمه الله، منازعة لأحكام الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة المتعلقة بالرضا عن أقدار الله جل وعلا الكونية هي مندوبة لأنه لا يستطيعها كل إنسان. نعم.
قال رحمه الله شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
نعم، هنا يتكلم عن منزلة الشكر، شكر الله عز وجل على نعمه، فالسائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا يحرصون على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونرجع التكلم عنها إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع التعليق على رسالة الدرة الفاخرة التي علق فيها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة، التي ذكر فيها منازل السائرين إلى الله جل وعلا، أي ذكر فيها كثيرا من منازلهم. وكنا توقفنا عند ذكره لمنزلة دوام ذكر الله جل وعلا والإكثار منه. نعم.
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في رسالته الدرة الفاخرة في التعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة، قال وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان.
وهم هو يتكلم عن السائرين إلى الله جل وعلا، السائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا. قال وهم الذين أكثروا من ذكره، أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهم إنما أكثر من ذكر الله جل وعلا لأمور، منها أن الله عز وجل قد أمرهم بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأكثر من ذكر الله جل وعلا. والذي دعاهم أيضا إلى الإكثار من ذكر الله جل وعلا ما في ذكره سبحانه وتعالى من الخيرات والفوائد والأجور العظيمة التي سيشير إلى بعضها رحمه الله في التعليق. فإذا السائرون إلى الله سبحانه وتعالى الصادقين في سيرهم إلى ربهم جل وعلا يكثرون من ذكر الله جل وعلا، فيشغلون أنفسهم ليس بالذكر فقط بل بالإكثار والدوام منه والدوام عليه. ولهذا قال: وهم الذين أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، على مختلف الأحوال التي تعتريهم، في السر والإعلان، في السر في العلانية وفي الخفاء مع الناس، وإذا كانوا وحدهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. قال: والأحيان، يعني الأوقات، في كل الأوقات، فذكرهم لله جل وعلا ليس في وقت دون وقت. وهذا شأن المكثر، شأن المكثر من ذكر الله جل وعلا أنه يذكر الله جل وعلا في كل الأحيان وفي كل الأوقات. وأسوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في الحديث الذي عند الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، يعني كان يداوم ذكر الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء السائرون إلى الله يكثرون من ذكر الله متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الأمور التي أشرت إليها آنفا، التي دعته من الإكثار من ذكر الله جل وعلا، وهو تأسيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت عائشة أنه كان يذكر الله في كل أحيانه في كل أوقات ويداوم على ذلك، فهؤلاء يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: منزلة شريفة حاجة كل إنسان إليها، بل ضرورته إليها فوق كل حاجة، فذكر الله هو عمارة الأوقات.
هو عمارة الأوقات، وخير ما صرفت له الأوقات أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يشغل نفسه في أوقاته بطاعة الله عز وجل، لأنه ما أوجد في هذه الحياة إلا لأجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى. فالسائر الله عز وجل يحرص على عمارة أوقاته بطاعة الله جل وعلا عموما، بأداء ما فرضه عليه، بأداء النوافل، الحرص على عبادة الله جل وعلا. والموفقون يحرصون حتى على الأمور التي أبيحت لهم فيصرفون إليها شيء من أوقاتهم، على أن يحتسبوها عند الله جل وعلا. النوم الإنسان يحتاج إليه، والأكل يحتاج إليه، لكن ما يجعلون هذا أمرا مباحا لا لهم ولا عليهم، ليحتسبونه عند الله جل وعلا، يحتسبون نومهم كما يحتسبون قومتهم، يحتسبون الطعام واللقمة التي يأكلونها حتى يثابون عليها وينالون الأجر عليها. ينوي بأكله التقوي على طاعة الله، ولا ينوي النوم بنومه أن يتقوى به لأجل أن يستطيع أن يقوم في آخر الليل فيؤجر على نومه. فإن أوقاتهم كلها تصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور التي يعمرون بها أوقاتهم ذكر الله جل وعلا، لأنه الآن تميز هؤلاء السائرين بدوام الذكر والإكثار منه، فلذلك يعمرون أوقاتهم بذكر الله عز وجل. فإن ذكر الله جل وعلا كما قال هنا رحمه الله هو عمارة الأوقات. نعم.
قال رحمه الله: وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المقفرات.
نعم، هو عمارة القلوب، بل هو في الحقيقة هو حياة القلوب. الذكر هو حياة للقلوب. مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لذلك بأن الذكر للقلوب كالماء للسمك. الماء للسمك إذا فقد الماء مات، فكذلك القلب حياته بذكر الله جل وعلا. الروح هاته إنما تحتاج إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فحياة القلوب وطمأنينتها بذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، كما قال الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا اطمأن القلب الذي يكثر من ذكر الله جل وعلا، خاصة كما أشرت في الدرس الماضي لمن حين تكلمنا عن تدبر القرآن، لمن تواطأ ذكر قلبه مع ذكر اللسان، وهذا أعلى المراتب في ذكر الله عز وجل، فإن هذا الذكر يكون نافعا، وهو الذكر الذي تطمئن به القلوب. وإذا اطمأنت القلوب فإنه يأتي ما ذكر رحمه الله: تزول الهموم، تزول الغموم، تزول الكدرات. قال: وبه تحصل الأفراح والمسرات. إذا اطمأنت القلوب سكنت، ذهبت همومها وغمومها وما يكدرها، وحصلت لها الطمأنينة، ووجدت بعد ذلك الأفراح واللذات، كل هذا تبع لطمأنينة القلوب والسكينة والانشراح الذي يكون في الصدور. وهذا من أين يأتي؟ يأتي من ذكر الله، من أسبابه أنه يأتي من ذكر الله عز وجل، خاصة كما قلت وأؤكد الذكر الذي يتواطأ فيه القلب مع اللسان، إنسان يذكر الله بلسانه بحضور قلب متدبرا لما يقول، هذا أنفع ما يكون من الذكر، وهذا على مراتب الذكر. فإذا كان كذلك فينتفع القلب، إذا كان حال الذاكر هكذا ينتفع القلب انتفاعا عظيما، وإذا انتفع القلب بالذكر اطمأن القلب وانشرح الصدر، ومن ثم تزول الهموم والغموم والكدرات كما قال رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: كما أنه غراس الجنات.
غراس الجنات، هذا يشير إلى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن سبحان الله من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وهذا المراد بقوله غراس الجنات، وما أرشد إليه أيضا أبا هريرة لما وجده يغرس غرسا فسأل عن ذلك فقال لا أدلك على غرس خير منه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال تغرس لك بها شجرة في الجنة. فإن ذكر الله جل وعلا، هذا التسبيح والتحميد وقولك والتهليل والتكبير وقولك سبحان الله وبحمده، هذا ذكر لله عز وجل، وهذا الذكر هو غراس الجنات كما قال رحمه الله. نعم. طيب إذا قلنا غراس الجنات، طيب هذا غراس الجنات، يعني هل إنسان هذا تغرس له في الجنات ويكون من أهل النار؟ لا، المراد أن هذا غراس الجنات أن هذا طريق إلى الجنة، ومن الأعمال التي يدخل الله جل وعلا بها العبد الجنة أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي.
نعم، هو أشار إلى بعض الفوائد، ولكن أعلمك بأن ذكر الله جل وعلا له فوائد كثيرة. إن أردت أن تعرف الفوائد الكثيرة عليك بما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، فإنه قد ذكر أكثر من 70 فائدة لذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر فوائد كثيرة وعظيمة قلت تفوق 70 لذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن الشيخ هنا إنما يذكر بعضها لأنه يعلق على هذه المنظومة، وذكر لك أن الفوائد أكثر من أن تحصى، فذكر فوائد أن ثمة فوائد كثيرة، فقال: وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
نعم، هذا من الأوامر التي يأمر الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، والسائرون الله جل وعلا قد ائتمروا بذلك: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهنا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، كثير من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهم يكثرون من ذكر الله، والمكثرون من ذكر الله جل وعلا هم يستغنون بذكر الله عن ذكر الخلق، المكثرون والمداومون على ذكر الله جل وعلا يستغنون بذكر الله جل وعلا عن ذكر الخلق، كما قال ابن عون رحمه الله: ذكر الله دواء وذكر الناس داء، ذكر الله دواء وذكر الناس داء. الذهبي رحمه الله لما ذكر قوله قال: إي والله فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الداء ونقتحم الدواء. اقتحم الدواء يعني حين يصير حديث الرجل وذكر الرجل للناس، إذا كان مكثرا لذكر الله جل وعلا فهذا هو الدواء، الدواء الذي تعالج به القلوب وتعالج به النفوس وتطمئن به القلوب، فذكر الله جل وعلا دواء، وذكر الناس داء. فالعجب منا كما قال الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي، ومن جهلنا قال كيف نترك وندع الداء ونتقحم، يعني يذهب الإنسان ويشغل نفسه بذكر الخلق، لأن الذي يكثر من ذكر الخلق يشقى قلبه ويجد في قلبه من المنغصات ما يحتاج إلى أن يعالج قلبه ويداويه، ومداواته تكون بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا مثل هذه الآية وغيرها يقرأها السائرون إلى الله جل وعلا الصادقون في سيرهم حين يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويجدون أمر ربهم لهم بالإكثار من ذكر الله، فيحرصون على الإكثار من ذكر الله وعمارة أوقاتهم به، ويحرصون على الفاضل، لأن الإنسان إذا تزاحمت عنده الأمور الكثيرة وعمره ووقته لا يسع الجميع، فإنه يحرص دائما على الفاضل الذي يعظم أجره. ومثل ذلك ما يتعلق بذكر الله سبحانه، فإن المكثرين من ذكر الله جل وعلا يحرصون على أفضل الذكر، لأن الذكر ليس في مرتبة واحدة بل فيه ما هو أفضل. الذكر كله فاضل وفيه ما هو أفضل، وأفضله على الإطلاق هو قراءة القرآن. أفضل الذكر على الإطلاق هو قراءة القرآن. لكن كما قال العلماء إن المفضول قد يكون فاضلا إذا اعتراه من الأشياء من الأمور أو من العوارض، إذا عرض له من العوارض ما يرتقي به إلى أن يكون فاضلا وهو المقدم. ومن ذلك الأذكار المقيدة بالأوقات، فالأذكار المقيدة بالأوقات هي الفاضلة في وقتها، بل تكون أفضل من قراءة القرآن. ولهذا أنا قلت العلماء يقولون إن قراءة القرآن هي أفضل الذكر على الإطلاق، وقته موسع، تقرأ ما شئت في الأوقات جميعها، في الليل وفي النهار قبل صلاتك وبعد صلاتك، فإنها وقتها موسع، فتكون قراءة القرآن هي أفضل الذكر على الإطلاق. لكن إن وجد من الأذكار ما هو مقيد بوقت، فاعلم فأن ذلك الذكر المقيد في وقته هو الفاضل. أذكر على سبيل المثال، لو أذن المؤذن، الإنسان يقرأ القرآن وأذن المؤذن، أيهم أفضل، استمراره في القرآن ولا إجابة المؤذن؟ معنى إجابة المؤذن مستحبة، نقول إجابة المؤذن هنا هذا ذكر، وهذا الذكر في وقته أفضل من قراءة القرآن. الذكر بعد دبر الصلاة، إذا انتهى الإنسان من صلاته يقول أشرع مباشرة نقرأ القرآن لأنه أفضل الذكر، نقول هذا على جهة الإطلاق، لكن الآن عندك ذكر مقيد، فإن هذا الذكر المقيد هنا هو المقدم وهو الأفضل والأعظم أجرا. فإن الإنسان يحرص على قراءة القرآن، لكن إن وجدت من الأذكار المقيدة بالأحوال والأوقات فإنها فاضلة في وقتها، فإنها فاضلة في وقتها، فيحرص على أن يذكر الله سبحانه وتعالى بها. لما؟ لأن كما قلت قراءة القرآن هذه وقتها موسع، وأما الأذكار المقيدة فلها وقت، إن فات ذلك الوقت يفوتك. الإنسان الذي لم يجب المؤذن وانتهى المؤذن الأذان فاته الوقت، أما قراءة القرآن فوقتها موسع، فلذلك كان الذكر المقيد هو الأولى في وقته وهو الأفضل. هذا في مسألة أي ذكر أفضل، فأفضل الذكر هو قراءة القرآن على الإطلاق، إلا إذا وجد من الأذكار ما هو مقيد بحال أو بوقت فإنه يكون فاضلا عند وقته. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله.
هذا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. وطبعا هو يقصد بشرائع الإسلام لابد أن تخصص بالنوافل ولا يقصد الفرائض. الفرائض ما يغني عنها شيء، لابد أن يأتي بها، إن كان يستطيعها فلا بد أن يأتي بالفرائض، لأنه ما يغني عنها شيء من الأذكار. ولكن وجه العلماء بأن الشرائع التي كثرت عليه ما يتعلق بالنوافل، ولهذا أشرت آنفا أن الإنسان العمر طبعا قصير والزاد قليل والطريق طويل، والإنسان تتزاحم عنده أعمال وعبادات، فيقول أيها الأعمال أقدم، هاته أم هاته؟ نقول يرعى الآن الذي تحرص عليه الآن هو أن تبحث عن الفاضل الذي يكون أعظم أجرا، وهذا حال الرجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، هو يقصد تزاحم النوافل عنده ليس الفرائض. الفرائض كما قلت لا يغني عنها ذكر الله جل وعلا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. يعني كأنه يقول لك إذا شق عليك بعض النوافل فعليك بذكر الله، فكأن ذكر الله جل وعلا يسد مسدها. فلهذا لما كثرت عليه شرائع الإسلام وجاء يستوصي النبي صلى الله عليه وسلم في وصية فقال له: عليك بذكر الله. هذا ملخصه، ولهذا قال له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. بل ليس الوصية بالذكر، الوصية بالإكثار، الإكثار من الذكر، وهذا تفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا، رطبا من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإنك أنه يقول له: إنك إن أكثرت من ذكر الله جل وعلا بعد الأمر الذي ذكرت وهو أن شرائع الإسلام قد كثرت عليك، ويحصل له ذلك التزاحم بين النوافل، فإن ذكر الله والإكثار منه يسد مسد هذا الأمر الذي جاء يسأل عنه. فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فهذا من الوصايا النبوية، أن الإنسان يحرص على أن يكثر من ذكر الله جل وعلا. وانظر إلى ما من الله جل وعلا به على هذه الأمة من أولئك الذين اختارهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تنوعت سؤالاتهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويوصيهم بوصايا متنوعة حتى تتعدد وصاياه في الأمة عليه الصلاة والسلام. الوصايا لو تأملتها في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متنوعة، لأحد الناس يأتي هذا يستوصيه فيوصيه بوصية، وهذا يستوصيه هذا يقول له لا يزال لسانك رطبا لذكر الله، والآخر يقول له صلى الله عليه وسلم لا, 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 لا تغضب، ويوصي معاذا وغير ذلك بوصايا. هذه الوصايا قد يراعي فيها النبي صلى الله عليه وسلم حال السائل ومن جاء يستوصيه، كما ذكر الفقهاء في حديث البخاري الرجل الذي جاء يطلب وصية فقال لو لا تغضب، قالوا لأن المقام الذي يصلح هنا بوصية للرجل أن يقال له لا تغضب لعل كان فيه الغضب نحو ذلك. ولكن من جهة أخرى الوصايا تتعدد منه صلى الله عليه وسلم لتتعدد وتنتشر في الأمة، ويعلم الناس وصايا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهو ما يوصي إلا بخير عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الوصية لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله جل وعلا، كما قال أبو إدريس الخولاني أكثر من ذكر الله حتى يقال بأنه مجنون، بأنك مجنون، أكثر من ذكر الله حتى يقال بأنك مجنون. نعم.
وقال سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سبق المفردون، ثم بين من هم المفردون عليه الصلاة والسلام حين سألوه، فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فتأمل في أنهم لا يقتصرون، لا يسمون بالذكر فقط بل بالإكثار من الذكر. الذاكرون الله كثيرا والذاكرين، يذكرون الله كثيرا، يقرؤون القرآن كثيرا، يهللون، يسبحون، يحمدون، لسانهم رطب بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يا إخوة يحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر، وأقله أن يلازم أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار أدبر، أدبار للصلوات، والأذكار عند العوارض وعند الأسباب، هذا أقله ما ورد في السنة، هذا أقله. وإن أردت أن تسأل عن ما هو أكثر من هذا الأقل، أن تكون دائما الذكر في جميع الأوقات، تذكر الله عند العوارض والأسباب وما جاء في السنة فيها، وتزيد على ذلك فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم.
قال رحمه الله ولي من أبيات.
نعم، هذه الأبيات هي من منظومة المنهج الحق، هي له رحمه الله تبارك وتعالى، للشيخ مسعدي رحمه الله تبارك وتعالى، وقد شرح الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ولي من أبيات وكن ذاكرا لله في كل حالة فليس لذكر الله وقت مقيد.
نعم، وكن ذاكرا لله في كل حالة، أن تذكر الله على كل أحيانك، كما ذكرت عائشة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا هو هديه وهو الأسوة والقدوة، فأنت تكثر من ذكر الله كما كان رسول الله يكثر من ذكر الله. قال فليس لذكر الله وقت مقيد، يعني تذكر الله وتعمر أوقاتك كلها بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد.
فذكر إله العرش سرا وعلنا عن اختلاف الأحوال، كما ذكر في الأول عن السائلين الله سبحانه إلى الله جل وعلا يذكرون الله جل وعلا في السر وفي العلن وفي كل الأوقات. قال يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، كما وضحت آنفا، وقد ذكره ذا من جملة الفوائد، لأن ذكر الله تطمئن به القلوب، وإذا اطمأنت به القلوب زالت عنها الهموم والغموم والكدرات. نعم.
قال ويجلب للخيرات دينا وآجلا. قال ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
ويجلب للخيرات، يعني ذكر الله جل وعلا يجلب لك الخيرات في العاجل وفي الآجل، وهذا معنى قوله دنيا وآجلا، يعني في الدنيا وكذلك في الآخرة. فذكر الله خير للعبد في الدنيا وفي الآخرة، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فلاح في الدنيا وفي الآخرة. قال وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، لأن ذكر الله جل وعلا إخوة حرز من الشيطان، والوساوس هذه تأتي من الشيطان، فإذا كان ذكر الله حرزا من الشيطان فهذا يدفع عنك وساوسه، يدفع عنك إكثار من ذكر الله يدفع عنك وساوس الشيطان، وهذا معنى قوله وإن يأتك الوساوس يوما يشرد، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يدفعها عنك. نعم.
قال رحمه الله فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفردون.
نعم، كما سبق بالحديث في قوله سبق المفردون ثم بين من هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
قال: ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد.
نعم، وصى معاذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيك لا تدعن دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفضل الدعاء، حين تدبر أفضل الدعاء أن تسأل الله جل وعلا أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، فهذا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لم يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد
وتسعد
تعين على كل الأمور وتسعد.
نعم، ويشير الحديث الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقاله: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نعم.
قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكين تمهد.
نعم، قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات، يعني في الجنة، غراس الجنة، من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة. ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يغرس غرسا، سألوا عن ذلك فقال: أغرس غرسا لي؟ فقال: ألا أدلك على غرس إغراس خير منه؟ أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فلك بكل واحدة شجرة في الجنة. فإن ذكر الله إذا قيل بأنه غراس الجنة فهو يقصد هذه الحديث التي بين فيها صلى الله عليه وسلم ذلك.
قال رحمه الله: وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد.
وأخبر أن الله يذكر عبده، الله جل وعلا يقول: واذكروني أذكركم، اشكروا ولا تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: إن عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإن الجزاء هنا عظيم، تذكر الله فيذكرك الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله وأخبر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. نعم.
قال: وأخبر أن الذكر يبقى بجنبه وينقطع التكليف حين يخلد.
وأخبر أن الذكر يبقى بجنة، يبقى بجنة، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة، قال: وينقطع التكليف حين يخلد. حين يخلد أهل الجنة في الجنة، فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة وينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت، وكذلك بالنسبة لأهل النار. وقوله وأخبر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن الذكر يبقى بجنة، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، كما جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم: أهل الجنة يلهمون التسبيح. طبعا الجنة ليس فيها تكليف، الجنة ليس فيها تكليف، وهذا معنى قوله وينقطع التكليف. الآن الجنة للجزاء، التكليف كان في الدنيا، ولكن أهل الجنة في الجنة يلهمون التسبيح والتهميد، قال: كما تلهمون أنتم النفس في الدنيا لما يتنفس الإنسان شهيق وزفير في هذا التنفس، فإن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وينقطع التكليف حين يخلد. ولهذا العلماء قالوا بأن ذكر الله في الدنيا هو نعيم معجل للمؤمن، فإذا كان أهل الجنة يذكرون الله جل وعلا وهو من جملة النعيم، فإن المؤمن إذا ذكر الله جل وعلا في الدنيا، فقالوا إن ذكر الله ذكر المؤمن لربه جل وعلا في الدنيا هو نعيم معجل له، هو نعيم معجل له. نعم.
قال رحمه الله: ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد.
نعم، لأن ذكر الله جل وعلا جالب لمحبة الله سبحانه وتعالى، وهذا مر معنا لما ذكر المحبة وذكر الأسباب الجالبة لها، ومنها ذكر الله جل وعلا. نعم.
قال: وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد.
وقوله وينهى الفتى عن غيبة ونميمة، لأن هذا اللسان يا إخوة إذا لم تشغله بالخير شغل بالشر، فإذا شغل الإنسان لسانه بالخير، وطبعا شغله بالخير يكون بشغله بذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكر الله وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا شغل الإنسان اللسان بالخير لم يشغل بالشر، لكن إذا أهمل الإنسان لسانه ولم يشغله بالخير يشغل بالشر. ويذكر هنا أن من فوائد الذكر أن وقصد ذكر الفتى، ولكن هذا لكل مسلم كبيرا كان أو صغيرا، إذا شغل لسانه بكثرة ذكر الله جل وعلا فهذا يصرفه عن الوقوع فيما لا يرضي الله جل وعلا من آفات اللسان من غيبة ونميمة وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد.
نعم، ولكن حين تسمع مثل هذا الكلام، هذا من السعدي رحمه الله، الذي حين تقرأ سيرته تعلم بأنه كان مشتغلا بالعلم منذ صغره إلى أن مات مشتغلا بالعلم، وهذا من الأمور العظيمة التي تصرف فيها الأوقات طلب العلم، ومع ذلك يقول ولكننا، ويتكلم عن نفسه، تكلم عن نفسه، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، وإن كان ويشير إلى يدخل نفسه هنا أولا، ويشمل الكلام هذا يشمل كل مقصر في هذا الباب. فلكن تعجب الآن، هو يتكلم عن نفسه ويقول ولكننا من جهلنا قل ذكرنا، يتكلم عن نفسه. وذكرت لكم كلام الإمام الذهبي رحمه الله لما علق على كلام ابن عون رحمه الله تبارك وتعالى، حين قال: إيه والله فالعجب منا ومن جهلنا، عجب منا ومن جهلنا. الإمام الذهبي يتكلم عن جهله، يقول من جهلنا. فدائما يلحظون مهما بلغوا من المنازل ومهما بلغوا من كثرة القرب يلحظون التقصير، وهذا سيأتي معنا أن السائلين الله جل وعلا كذلك حالهم، مهما اجتهدوا بالطاعات والعبادة يلحظون التقصير، لأن لحظ التقصير يدفع عنهم العجب ويدفعهم لزيادة الاجتهاد ويدفع عنهم الكسل ويجعلهم مجدين مجتهدين في طاعة الله سبحانه وتعالى وكثرة العبادة. فحين تقرأ مثل هذا لأئمة في الدين يقتدى بهم، الإنسان يعرف قيمة نفسه وينبغي أن يرعى هذا الأمر ويعرف منزلته ومكانته وتقصيره. فإذا كان هذا يقوله الأئمة الهداة الذين يقتدى بهم في الخير، فكيف بالواحد الذي هو أدنى منهم والتقصير منه حاصل بل أكثر مما قد يقع من غيره. فلهذا حين نقرأ أئمة وتسمع منهم هذا الكلام، طالب العلم الذي يرى نفسه أدنى منزلة من هؤلاء لا بد أن يعرف قدر نفسه وأن التقصير حاصل منه. فإن كان حريصا على السير إلى الله جل وعلا وأن يكون في زمرة السائلين إلى الله جل وعلا حقا وصدقا، فيجعل نصف عينه دائما هذا التقصير الحاصل منه، حتى لا يدخله العجب من جهة، وحتى يحرص على كثرة على دفع الكسل عنه والاجتهاد في الطاعة والعبادة. نعم.
قال رحمه الله: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قدره ويوم حشره، والله المستعان. قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان.
هذه المنزلة التي يتكلم عنها هي منزلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتكلم دائما كلام دائما عن السائرين إلى الله جل وعلا حقا وصدقا. يقول عنهم: يتقربون إلى المليك بفعلهم، يعني يتقربون إلى المليك إلى الله، تقربون إلى الله جل وعلا. قال: بفعلهم طاعاته والترك للعصيان، فهم يطلبون القرب من الله جل وعلا، والقرب إلى الله جل وعلا يكون بامتثال أمره، ما أمرك به تفعل وما نهاك عنه تنزجر. ولهذا قال هنا: بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. فمن أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا فماذا يصنع؟ يمتثل أمره، ما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تنزجر عنه. أما من أعرض عن أمر الله سبحانه وتعالى أعرض الله سبحانه وتعالى عنه، ولا يزيده ذلك إلا بعدا عن الله جل وعلا. أما السائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا فهم يحرصون على هذه المنزلة، منزلة التقرب إلى الله جل وعلا. والشيء الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى هو امتثال أمره والانزجار عن نهيه، فيفعلون الطاعات ويتركون المحرمات والمعاصي. قال: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته، فيفعلون الطاعات. قال: والترك للعصيان، فهم يطلبون التقرب منه بهذين الأمرين، والذي يجمعهما امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فيتركون ما نهى عنه سبحانه وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما حرم عليهم ونهوا عنه في الشريعة، ما جاء في الكتاب والسنة، ويمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه.
قوله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه، وهو فعل طاعته لا سيما الفرائض وترك معاصيه. لما قال فعل طاعته لا سيما الفرائض، لأن الطاعة ما هي؟ الطاعة هي موافقة أمر الشرع، الأمر الشرعي. الطاعة هي موافقة الأمر الشرعي، هذه الطاعة، فتشمل الفريضة وتشمل النافلة. لكن قوله هنا لا سيما الفرائض، لتعلم بأن السائرين إلى الله جل وعلا لهم عناية بالفرائض أكثر من عنايتهم بالنوافل، فمشتغلون بالنوافل وبالفرائض، لكن العناية بالفريضة لأنها ماذا؟ لماذا؟ لأنها أعظم أجرا، أعظم أجرا، لأنها واجبة، وأما النفل فليس واجبا. فلما كانت الفرائض أعظم أجرا فإنهم يحرصون على العناية بالفرائض، يعتنون بالفرائض، ثم يزينون ذلك بسياج حول الفرائض وهو النوافل من جنس ما فرض عليهم ومن غيره، فالصلاة المفروضة الصلوات الخمس فيحرصون على النوافل الصلاة، الزكاة المفروضة في مالهم يحرصون على التصدق الذي يدخل في النوافل، ومثله كذلك الصيام والتطوع بالحج والعمرة وغير ذلك. فقوله لا سيما الفرائض هذا فيه إشارة إلى أن السائرين الله عز وجل لهم عناية عظيمة بالفرائض، وهذا يدل على أن النوافل لا تشغلهم عن الفرائض، النوافل لا تشغلهم عن الفرائض، العناية بالفرائض أعظم. ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور، أما من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، كما قال العلماء: الذي شغله الفرض الذي له عناية به أكثر من النفل، شغله عن النفل والنوافل فهذا معذور، وأما من شغله النفل عن الفرائض فيدل على قلة اعتنائه بالفرائض، فهذا مغرور كما قال بعض أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فلهذا قلت: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان.
قال: فلهذا قلت، يعني هذا مما يزيد بيانا لما سبق، فقوله يتقربون للملك بفعلهم بطاعاته والترك للعصيان. طاعاته ما هي طاعاته التي يطيعون الله سبحانه وتعالى فيها؟ قال رحمه الله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم، فذكر الفرائض والنوافل، فقلت لكم الطاعة ما هي حين قال هنا بفعلهم طاعاته، هي موافقة الأمر الشرعي، هذه الطاعة، وهي تشمل نوعين، تشمل الفرائض وتشمل النوافل. وقوله فعل الفرائض والنوافل دأبهم، يعني هذه عادتهم المستمرة، هذه عادتهم المستمرة، دأبهم أي عادتهم المستمرة، حرصهم على على الفرائض وكذلك النوافل، فحرصهم على طاعة الله جل وعلا فرضا ونفلا، حرصهم على الطاعة التي هي فريضة هذا متأكد عندهم، لكن ولذلك قال في الكلام السابق لا سيما الفرائض، عناية بالفرائض عظيمة، ولكن أيضا يعتنون بالنوافل، يعتنون بالنوافل، النوافل أيضا لها أهمية عظيمة، وقد سمعت في الحديث القدسي السابق قال جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلما كانت الفريضة أحب إلى الله ما يتقرب إليه العبد، أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يؤدي ما أوجبه عليه وفرضه عليه، تكون العناية هنا بالفرائض أكثر من النوافل، ولكن الفوائد لها فائدة عظيمة بينها في قوله: ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، ويتقرب إلي بالنوافل كما في لفظ آخر حتى أحبه. فإن كثرة النوافل والإكثار من النوافل من فوائده العظيمة أنه مجلبة لمحبة الله سبحانه وتعالى، مجلبة لمحبة الله وجارب لمحبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان يكثر من النوافل فيجد من الثمرات والفوائد الشيء العظيم، منها هذا الذي ذكر في الحديث أنه جارب لمحبة الله سبحانه وتعالى. وزيد على ذلك هذه النوافل لها فائدة تعود على الفرائض من جنسها، فهي كما قال العلماء كالسياج. أضرب مثالا بالصلاة، إذا كان الإنسان يحافظ على الصلوات المفروضات ويزيد على ذلك النوافل، فيصلي الرواتب، يصلي الضحى، يصلي أربعا قبل العصر، يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد، يصلي الوتر، يصلي قيام الليل، هذه كلها نوافل. هذه النوافل إذا أكثر منها المسلم فإنها كالسياج للفرائض. يعني الشيطان إذا جاء ليوسوس المرء ويضعفه عن الطاعة والعبادة، الآن إذا كان مكثرا من النوافل حتى يصل به إلى أن يقصر في الفرائض أمامه خطوات حتى يشغله النوافل ليشغله عن الفريضة. ولذلك تأمل في الإنسان الذي يكون محافظا عن النوافل، خاصة لمن يأتي المسجد ويبكر، يدخل المسجد مبكرا يصلي تحية المسجد، يدخل وقت الصلاة الأذان مثلا الظهر فيصلي أربعا قبل الظهر، ولعله يجلس يذكر يقرأ القرآن ويدخل في صلاة الفريضة. هذه من الفوائد أيضا أن دخوله في صلاة الفريضة في هذه الحال يختلف عن من يأتي مباشرة ويدرك الإمام في تكبيرة الإحرام. الاستعداد الأول هذا مما يعين على كثرة الخشوع وحضور على الخشوع وحضور القلب في الصلاة. نعم. قال فرض فعل الفرائض والنوافل دأبهم، يعني كما قلت دأبهم هذه عادتهم المستمرة، يكثرون من الطاعة فرضا ونفلا مع رؤية التقصير والنقصان، يعني يرون دائما من أنفسهم التقصير. هذا السائر الله جل وعلا يؤدي الفرائض التي أوجبها الله عليه، يحرص على النوافل ويترك المعاصي، وفي فعله للفرائض التي أوجبها الله جل وعلا عليه وفعله للنوافل يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه مقصرا. ولهذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه، وأن تكون عبادته مقبولة عند الله عز وجل، ويفعلها طمعا في ثواب الله ورجاء لما عند الله جل وعلا من الثواب العظيم. ولكن من ذا يضمن له بأن الثواب حاصل وأن العبادة قد قبلت وأن الله قد تقبل منه؟ من الذي يعلم أن هذه العبادة قد قبلت؟ ولهذا يبقى خوفهم وجلهم. سائرون الله عز وجل يا إخوة حين يتقربون الله جل وعلا بالطاعات، هذا عمل يعملونه، يزيدون على ذلك الوجل والخوف من أن لا تقبل منهم عباداتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون. بين النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء لعائشة رضي الله تعالى عنها، فبين لها بأنهم كما سألته ليس هؤلاء الذين يسرقون ولا يزنون، ولكنهم الذين يطيعون الله جل وعلا، يصلون ويصومون. لكن ماذا حالهم؟ ما هي حالهم؟ يخافون أن لا يتقبل الله عز وجل منهم. فانظر، يرون التقصير، يرون التقصير، وهذا الذي أشرت إليه آنفا لما ترى بعض كلام أهل العلم كما ذكر ابن السعدي رحمه الله، ولا ذكرت عن الذهبي ويقول من جهلنا، فإنه مهما قدموا من طاعات وعبادات وقربات واستقام على الشرع يرون يلحظون التقصير، حتى لا يدخلهم العجب، لأن العجب إذا دخل المرء هلك وأقعده عن العمل، ويرى أنه عمل كثيرا، ولكن هذا يقعده عن إذا دخل العجب أقعده ذلك عن العمل. لكن من لحظ التقصير في عمله فإنه يحرص إخوان على الإكثار والاجتهاد من الطاعة والحسن الإحسان فيها حتى تكون صالحة مقبولة، ويبقى خائفا من عدم قبولها لأنه يلحظ ذلك التقصير، ويتبع ذلك بدعاء الله عز وجل أن يتقبل منه، يتم العبادة فيسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. ألا ترى أنه مما يعرف عند السلف أنه من انتهى رمضان ودخل دخل دخل عيد الفطر يهنئ بعضهم بعضا، ومما كانوا يتناقلونه الدعاء بالقبول، تقبل الله مني ومنك. لما؟ لأن العبادة التي مضت وأدوها في رمضان من صيام رمضان وقيام وكثرة قراءة القرآن وجود وتصدق وذكر وغير ذلك، عبادات قد قدموها وحرصوا على الإحسان فيها، ولكن يخافون أن لا تقبل منهم، فيسألون أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم. نعم.
قال رحمه الله: هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل، ويرى نفسه مقصرا مفرطا، فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها.
نعم. قال رحمه الله: ويرى نفسه مقصرا مفرطا، يعني هذا من الكمال، الإكثار والاجتهاد في أداء الفرائض والنوافل. قال: ويرى نفسه مقصرا مفرطا، يعني يكون عندك الآن صنفان من الناس إذا أدوا العبادة. هذا الصنف الذي يتكلم عنه الذي يرى التقصير ويشهد التقصير، ويكون عنده ذلك الافتقار والانكسار، يقول عنده ذلك الافتقار والانكسار. في مقابله صنف يفعل الطاعة والعبادة فيستكثرها وربما يمنع الله عز وجل فيكون عنده ذلك الاستكثار والاغترار ربما كما قلت يمن على الله جل وعلا بالعبادة لأنه ما يلحظ التقصير ويرى أنه فعلت أنا صليت وأنا قد أخرجت مالا قد تصدقت قد صمت قد فعل ويمن على الله بما تقرب به إليه. هذا أمر مهلك لأن هذا يقعده عن الاجتهاد في الطاعة ويقعده عن الزيادة. فلهذا قال عن السائلين الله جل وعلا الذين يشهدون ويلحظون التقصير مع اجتهادهم في أداء الطاعة قال رحمه الله ويرى نفسه مقصرا مفرطا فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل. والثاني قال ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب فلا يغتر لا يكون مغترا به مهما فعل. قرأ القرآن يختم في, في, في كل ثلاث ولا يصلي الرواتب وجميع النوافل المؤكدة مع الفرائض وغير ذلك من الطاعات ما يغتر يرى نفسه مقصرا. قال رحمه الله ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها فيؤدي به هذا إلى شيء حسن جميل أنه لا يمن على الله جل وعلا بعمله لا يمن على الله سبحانه وتعالى بعمله وأنه فعل فعل يرى بأن الله جل وعلا أنعم عليه بنعم كثيرة والواجب عليه أن يشكر الله جل وعلا نعمه ومن شكر الله الشكره بالأعمال بالجوارح بالطاعة وبصرف النعمة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يرى نفسه مقصرا ومن التقصير يلحظ نفسه يلحظ التقصير في شكر الله سبحانه وتعالى على ما نعم عليه لأنه لو نظر إلى عمله لو قوبل في مقابل شكر نعمة من النعم ما أداها فكيف بالنعم المختلفة الكثيرة التي أنعم الله بها عليه فيشهد ويلحظ التقصير يلحظ التقصير من جهة أن العبادة التي أداها وتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يرى فيها النقص وأنه ما أدى على الوجه الأكمل بما يليق بالله جل وعلا يتقرب به إليه فلذلك يشهد هذا التقصير شهوده للتقصير ينفي عنه ذلك العجب ولا يؤدي به ما يؤدي به إلى أن لا يمن على الله جل وعلا بعمله. فقال ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها فالعجب يقعده عن زيادة العمل ويقعده عن الاجتهاد ويرثه الكسل الكسل الذي تكلم عنه لما قال فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل لأن الإنسان إذا أعجب بعمله هذا يقعده عن الزيادة في العمل ويرثه الكسل فلا يكون مجتهدا في العبادة وفي الطاعة وربما يؤدي به كما ذكرت إلى أن يمن على الله جل وعلا بعمله. وهذا الكلام الذي ذكره هنا رحمه الله ويتكلم عن هذه المنزلة منزلة التقرب إلى الله جل وعلا وأن السائرين الله جل وعلا يتقربون إليه بفعل الطاعات وترك العصيان وإن تقربوا إليه بفعل الطاعات فرضا ونفلا فإنهم يرون تقصيرهم ويشهدون تقصيرهم في أداء الطاعة لله سبحانه وتعالى فرضا كانت أو نفلا. هذا لا يعني أن الإنسان يخو لا يفرح بأداء العبادة الإنسان قد يوفق لإتمام العبادة والانتهاء من العبادة ينتهي من صيام رمضان ولا ينتهي مثلا من الحج وغيره من الطاعات والعبادات فيفرح بإتمامها وبتوفيق الله عز وجل هذا لا يعني أنه قد أعجب بعمله وأن هذا يورثه ما ذكر من المفاسد ويفسد عمله لا إن كان يشهد التقصير ويلحظ التقصير لكن عند إتمام العبادة فرح بتوفيق الله جل وعلا إتمام للطاعة وتلك العبادة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هذا لا حرج فيه بل حتى ولو أثنى عليه الناس بعمل قد عمله وهو لم يعمل العمل يا إخوة نتذكر منزلة الإخلاص الإخلاص لله عز وجل فهو عمله لله صلاته وصيامه وعبادته كلها لله سبحانه وتعالى ولكن الناس حين إتمامه لعمله ربما أثنى عليه بعض الناس على عمله هذا ما يضره بل تلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم تسره حسنته ويفرح بها من جهة أن الله وفقه لأدائها ولإكمالها وللتوفيق إليها سائل ربه جل وعلا أن يتقبل منه ولو أثمى الناس عليه بها وهو لا مطمع له في ثناء الناس فإن هذا لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان.
هنا يتكلم رحمه الله عن منزلة الصبر بأنواعه التي سيشير إليها. نعم.
قال رحمه الله الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن.
قال في تعريف الصبر هو حبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن بمعنى الإنسان يا إخوة يحبس نفسه على حكم الله جل وعلا الشرعي والقدري وإن كانت النفس قد تكره ما يحصل لها، لكن أشارنا رحمه الله بقوله إذا كان في رضا الرحمن، وهذا ما يتعلق بحكم الله جل وعلا الشرعي وحكمه جل وعلا القدري، وهذا يشمل أنواع الصبر، حبس النفس على حكم الله جل وعلا الشرعي الذي يدخل فيه الأوامر والنواهي، الطاعة التي أمر بها والمعاصي التي نهى عنها سبحانه وتعالى، تصبر على فعل الطاعة وتصبر على ترك المعصية، وحكم الله جل وعلا القدر ما يبتلي الله جل وعلا به عباده من الأقدار المؤلمة، فيحتاج أن يصبر ولا يتسخط ولا يجزع، لا استخط بالقلب ولا بقول القول ولا بجوارحه، فلا يفعل شيئا تدل أشياء تدل على عدم صبره، بل يحبس الجوارح ويحبس لسانه ويحبس قلبه عن التسخط والجزع مما ابتلاه الله جل وعلا به من وكتبه عليه من الأقدار المؤلمة. فهذا هو الصبر بأنواعه الثلاثة التي سيشير إليها. نعم.
قال رحمه الله: والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها.
نعم، هذه الأنواع الثلاثة. قال: والصبر ثلاثة أقسام، وهذه ثلاثة أقسام باعتبار متعلقه، يعني الصبر متعلق يتعلق بالمأمور ويتعلق بالمحظور ويتعلق بالمقدور. المقدور يعني ما قدره الله، بالمأمور يعني بالطاعة، أمرك الله أن تصلي هذه طاعة، وبالمحظور يعني ما نهاك الله عز وجل، تصبر عن محارم الله وعن معصية الله عز وجل، وبالمقدور يصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال: فصبر على طاعة الله حتى يؤديها ويثبت عليها، يعني يحتاج الثبات عليها إلى الصبر، صبر حتى تؤدي هذه العبادة وأن تثبت عليها، صبر أن تؤدي الصلاة وأن تثبت على أداء الصلاة في كل وقت حين تسمع المؤذن يؤذن، وهذا الصبر يحتاجه الإنسان على طاعة الله عز وجل. النفس تدعوه إلى الكسل والدعاء، ولكن يسمع مثلا، أذكر ذكرت مثال الصلاة، يسمع المؤذن حي على الصلاة حي الفلاح، يدعوه لما فيه الخير والفلاح، ماذا يحتاج هنا؟ يحتاج أن يصبر، يتوضأ ويخرج ويمشي ويأتي المسجد وينتظر الصلاة، وبعد ذلك ينصرف وينتظر الصلاة التي بعدها. هذا مثال على الصلاة، واذكر جميع العبادات الطاعات في هذا الباب، فإنها تحتاج إلى صبر. الصيام وعبادة الصبر يحتاج إلى صبر، يعني طاعة يحتاج إلى صبر، وغيرها من الطاعة والعبادة، الحج يحج ولا في انتقال بين المشاعر ونحو ذلك يحتاج إلى صبر. فطاعة الله عز وجل تحتاج إلى صبر. تنظر أنت إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا في صلاته كيف كان يصلي قيام الليل؟ ماذا أخبرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها؟ يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، حتى تتورم، والقدم مما تتورم؟ من طول القيام، طول قيامه. طيب طبعا صلاة مثل هذه طويلة، ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى صبر يا إخوة، هذه طاعة تحتاج إلى صبر. تسمع حذيفة يذكر كيف كان مرة لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتح البقرة فقال بأنه يركع عند المياه، ثم أتم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم البقرة، قال فقلت يركع بها، ثم قرأ النساء، ثم قرأ آل عمران، ثم بعد ذلك ركع. والأعجب من هذا لما ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ مترسلا، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قرأ آية آية، وقراءته قراءة المتدبر، فإذا مر بتسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، يعني قراءة طويلة، وركوعه كان نحو من قيامه، ثم هكذا كان اعتداله من ركوعه نحو من ركوعه، صلاة طويلة. إذا ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى الصبر. ابن مسعود يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرة قال هممت بأمر السوء، وش هذا أمر السوء؟ قال أن أنصرف وأدعه، لأنها صلاة طويلة. فهذه الصلاة التي يصليها الإنسان والطاعات التي يؤديها الإنسان تحتاج إلى الصبر، تحتاج أن يصبر الإنسان حتى يؤدي الطاعة ويداوم عليها ويثبت عليها. فقال حتى يؤديها وكذلك حتى يثبت عليها، فهذا كله يحتاج إلى صبر. قال: وصبر عن معاصي الله حتى يتركها. فالنفس تدعوك أن تقع في المحارم والوقوع في الشهوات، أنت تحتاج إلى أن تصبر حتى لا تقع، ليس بينك وبين الوقوع في هذه المعصية إلا أن تصبر وتمر عليك ذلك الوقت بغير معصية، تسوي لك نفسك أن تفعل، عندك هاتف تنظر في محرم، تسوي نفسك لك أن تنظر في المحرم، تصبر والصبر فيه مرارة، تصبر حتى لا تنظر، يمر عليك الوقت، وقت يمر بغير معصية، لو لم تصبر لا وقعت في تلك المعصية. فهكذا المعاصي التي تعرض للإنسان يحتاج أن يصبر حتى لا يقع فيها، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الآن المعصية عرضت عليه، ذات منصب وجمال امرأة وعرضت عليه هذه المعصية فتركها ولم يقع في المعصية، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى صبر. ومثله الرجل الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم من جملة الثلاثة، وهو من جملة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار فاستبت عليهم ثوهة الغار ومدخل الغار، فقالوا نتوسل الله بأعمالنا الصالحة. أحدهم توسل إلى الله جل وعلا بتركه الفاحشة حين كان يراود ابنة عم له، حتى مرة أصابتها فاقة فمكنته من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها. الآن يكاد يقع في الزنا ولكن ترك، هذا يحتاج إلى الصبر، بل هي أيضا تحتاج إلى صبر. فالصبر عن معصية الله، فترك معصية الله عز وجل يحتاج إلى الصبر. فمن أنواع الصبر المهمة الصبر عن محارم الله جل وعلا والمعاصي الله عز وجل. قال وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. أقدار الله عز وجل المؤلمة التي مما لا كسب للعبد، مما لا دخل العبد فيها ولا كسب له فيها، أو مما يجريه الله عز وجل على أيدي العباد أن تؤذى وتبتلى من أمور تأتيك من الناس، أو مما يقدره الله جل وعلا عليك، موت الولد ولا موت الحبيب ولا يقع لك حادث نحو ذلك من الأقدار المؤلمة. فيحتاج إنسان أن يصبر وأن يحبس نفسه ولا يتسخط، لا يتسخط، يحبس نفسه ولا يتسخط، ولا تصدر منه الأقوال والأفعال المنافية للصبر، التسخط القولي وكذلك بالجوارح والفعل، فإن هذا يجتنبه فيكون صابرا على أقدار الله جل وعلا، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فإنهم قد أوذوا وابتلوا لكنهم قابلوا ذلك بالصبر. نبي الله جل وعلا يعقوب يبتلى في يوسف فيقول فصبر جميل، عسى الله يأتني بهم جميعا، فصبر جميل. فصبر أيوب عليه السلام تلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض وطال عليه المرض، قال جل وعلا مثنين عليه إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما قسم الغنائم فقال له رجل إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. الأنبياء كانوا يصبرون على ما يؤذون، ويصبرون على الأذى، ويصبرون على أقدار الله سبحانه وتعالى التي قدرها عليهم. فمن أنواع الصبر أيضا المهمة التي يحتاجها المسلم أن يصبر على ما قدر الله عليه. ووجود المسلم في الدنيا هذا يساوي أنه يبتلى، ما دام موجود في الدنيا فإنه يبتلى، فالله خلقه سبحانه وتعالى وابتلى، خلق الإنسان وابتلاه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فهو يبتلى، ويبتلى بالسراء ويبتلى بالضراء، فيبتلى العبد، فإن ابتلي بما بالأقدار المؤلمة يحتاج إلى أن يصبر، وهذا نوع عظيم من أنواع الصبر.
قال رحمه الله فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها، فالصبر محتاج إليه في كل الأمور.
نعم.
قال رحمه الله نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها قد أصبحوا في جنة وأمان.
هنا يتكلم رحمه الله عن منزلة الرضا، قال نزلوا أي السائرون إلى الله جل وعلا، قال نزلوا بمنزلة الرضا فهموا بها، نزلوا منزلة الرضا. والرضا هذه منزلة، منزلة الرضا في الحقيقة هي تتعلق بما يتعلق به الصبر، لكنها مرتبة أعلى من الصبر، ثمة الصبر وأعلى منه، وأعلى منه الرضا، فهذه المنزلة منزلة الرضا تتعلق بما يتعلق بها الصبر، لكنها هي أعلى من منزلة الصبر. نعم.
قال رحمه الله منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر.
نعم، وذكرنا وجه التعلق، تعلق الرضا بما يتعلق به الصبر، وبين بأن منزلة الرضا الرضا عن الله والرضا بالله، الرضا عن الله عز وجل والرضا بالله سبحانه وتعالى، فهذه المنزلة هي أعلى من منزلة الصبر، ثم بين ذلك. نعم.
قال منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر، فإن الصبر حبس النفس وكفها على ما تكره مع وجود منازعة فيها.
نعم، تأمل الآن لما تكلم عن الصبر، هو الأمر الواجب على العبد مثلا إذا ابتلي ببلية وحلت عليه من أقدار الله جل وعلا المؤلمة ما ينزل به يصبر. قال: فالصبر حبس النفس وكفها عما تكره، وكفها عما تكره. قال: مع وجود منازعة فيها. ولذلك الصبر يا إخوة فيه مرارة، الصبر هذه المنزلة فيه مرارة. نعم الإنسان في الداخل يجد ألم، لكنه ماذا؟ هو مؤمن وابتلي، فماذا يصنع حتى مع وجود الألم في مقابل ما ابتلي به؟ ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ يحبس نفسه، يحبس نفسه عن التسخط، فهو يعلم بأن هذا قد ابتلاه الله عز وجل به، ولا تراه يتكلم بكلام يتنافى مع صبره، ولا تراه يتكلم ولا تراه يفعل أفعالا تتنافى مع الصبر، فهو يحبس لسانه وجوارحه عن التسخط، لا يشق جيبا ولا يضرب خدا ولا ينشر شعرا، ولا تجد يتكلم بالكلام يقول: لما أنا؟ لما أنا حدث لي؟ لما صنع لي؟ هذا يتنافى، هذا ليس صبرا، وخاصة عند الصدمة الأولى، فالصبر عند الصدمة الأولى. فانتبهوا الآن، الصبر يا إخوة فيه مرارة، ولهذا قال رحمه الله: قال مع وجود منازعة فيها. فلا يعني أن الإنسان إذا قلنا إنه صابر أنه لا يجد منازعة، لا يجد مرارة، ولا يجد ألما، لأن تمرر الصبر على القلب كالصبر حينما يضعه الإنسان في فمه. ولهذا قال بعض العلماء: إن الصبر سمي صبرا من الصبر، والصبر هو نوع من الأعشاب فيها مرارة، وكانوا يحتاجونها للتداوي، فإذا ما أكل الإنسان فإنه يجد مرارة ولكنه يحتاج وليجد التداوي. فقالوا إن تمرر ذلك على ما وقع لهذا العبد على قلبه، تمرر الصبر على قلبه كالصبر الذي يأكله فيجد مرارته في فمه. فإذا الصبر يجد معه تلك المنازعة ويجد ذلك الألم والمرارة. نعم.
قال رحمه الله: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة.
وبالرضا تضمحل تلك المنازعة. الآن تفهم الارتباط وتعلق الرضا بما يتعلق به الصبر. فعندنا منزلة الصبر الإنسان يجد تلك المنازعة ويجد ذلك الألم ويجد تلك المرارة، ولكنه ماذا؟ مؤمن صابر، يحبس نفسه عن التسخط والجزع، فهو صابر حتى ولو وجد ذلك الألم والمرارة. نعم هذا صبر، لكن الأعلى منه إذا ذهبت تلك المنازعة وما وجدت تلك المرارة وذلك الألم، فيكون منشرح الصدر في مقابل ما ابتلي به، فالآن ارتقى من الصبر إلى الرضا، ارتقى من الصبر إلى منزلة الرضا التي هي منزلة أعلى. فقال: وبالرضا تضمحل تلك المنازعة، فيكون هذا الذي رضي يتلقى حكم الله جل وعلا القدر بماذا؟ بانشراح صدر، فلا يجد ألما ولا مرارة ولا تلك المنازعة التي يتكلم عنها هنا الشيخ. نعم.
قال رحمه الله: ويرضى عن الله رضا مطمئن منشرح الصدر، بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه.
وكون حياته تطيب وتقر ويجد ذلك تلك الطمأنينة في حياته، كما قال هنا رحمه الله: طابت حياته وقرت عينه، لأنه يتلقى هذا الذي رضي بالله جل وعلا يتلقى أحكام الله سبحانه وتعالى بصدر منشرح، ليس ثمة منازعة ولا مرارة ولا ألم، فهذا تطيب حياته كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. قال: بل ربما تلذذ بالبلاء كتلذذ غيره بالرخاء. يتلذذ بالبلاء كما يتلذذ غيره بالرخاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء يا إخوة يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء، هم يتلذذون بالبلاء كما يتلذذ غيرهم بالنعماء، لعلمهم بأن الذي يبتلوا به إنما هو خير لهم، وما دام خيرا لهم فإنهم يجدون ذلك عند الله يوم لقائه سبحانه وتعالى. فلهذا إذا ابتلي يرى هذا الذي يتلذذ بالبلاء يرى أن الله جل وعلا قد أنعم عليه كالذي يتلذذ بالنعماء، فهذا الذي ابتلي ببلاء مهما كان هذا البلاء والأنبياء أشد الناس بلاء يتلذذ بالبلاء ويرى بأن الله قد أنعم عليه. لما؟ حتى يكون في زمرة الصابرين. واختش الإنسان يكون في زمرة الصابرين إذا ابتلي فصبر، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك أهل البلاء أهل العافية إذا دخلوا الجنة يتمنون أنهم لو كانوا في الدنيا قد قرضت جلودهم بالمقاريض، لما يروا من عظم أجور أهل البلاء. فلذلك الذين يتلذذون بالبلاء يتمنى لو أن حياته كلها كانت بلاء، فيكون صابرا بل راضيا، بل ربما ما هو أعلى أن يكون شاكرا، وهذه المرتبة العالية يشكر الله على البلاء، مش على النعمة فقط، النعمة التي ظاهرة بينا، لكن يبتلى ويشكر الله أن الله ابتلاه حتى يصبر ويرضى ويكون في زمرة الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب. وهذا الذي ذكرته يبين كلامه حين قال رحمه الله: منزلة الرضا أعلى من منزلة الصبر. فمنزلة الرضا منزلة عالية لا يستطيعها كل أحد، وما دام لا يستطيعها كل أحد فإنها ليست واجبة بل هي مندوبة. الواجب هو الصبر. وطبعا هذا يتعلق يا إخوة بالحكم القدري، نتكلم الآن الحكم القدري، لأن عندنا حكم شرعي وحكم قدري. الحكم الشرعي والرضا بالحكم الشرعي هذا فرض على كل مسلم، فرض على كل مسلم أن يرضى بحكم الله جل وعلا الشرعي، أي يتعلق بالطاعة وما فرضه الله يجب عليه أن يرضى، وما يتعلق بالمحرم والمعصية لا يجوز له أن يرضى بها، لا يجوز له أن يرضى بالمعصية، لا أن يفعلها هو ولا أن تفعل. لو أن الإنسان مثلا فعل معصية فهو يرضى بفعله فإنه يكون مشاركا له في الإثم، فلذلك هو لا يرضى بالمعصية لا أن يفعلها ولا أن يفعلها غيره، ويرضى بما فرضه الله سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية، هذا واجب وفرض على كل مسلم. لكن إذا جئنا للأحكام القدرية، ما يبتلي الله جل وعلا به العباد من الأقدار المؤلمة، فهنا منزلة الرضا هي مستحبة، هي من المندوبات. الواجب هو الصبر، وأن يحبس الإنسان نفسه حتى ولوجد تلك المنازعة والألم والمرارة فهو صابر مدام حابسا لنفسه، لكن إن ارتقى إلى ما هو أعلى بدفع ذلك الألم والمرارة والمنازعة فيتلقى حكم الله القدري من شرح صدر فهنا ارتقى إلى منزلة الرضا. وإذا كمنزلة الرضا هي ليست واجبة بل هي مندوبة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الرضا من مقامات الإحسان التي هي أعلى المندوبات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، ومن رضي عن الله رضي الله عنه، ومن رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه باليسير من العمل.
قال: ولهذا سمي الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين. يقول الإمام الشيخ سلام، يقول الشيخ سلام تيمية رحمه الله: وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. هذا مثل كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال أن الرضا، رأى أن الرضا هذا الذي ارتقى من الصبر إلى درجة إلى منزلة الرضا، رأى أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. وتعلم أنها جنة الدنيا حين ترى أن هذا الذي يقابل البلاء ويقابل ما قدره الله عليه من الأقدار المؤلمة بانشراح صدر، يقابله بانشراح صدر، فهذا يكون بالنسبة له كما قال هنا الشيخ السلام تيمية رحمه الله، هذه المنزلة منزلة الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين وباب الله الأعظم. ولذا الشيخ السلام تيمية نفسه لما حبس قال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ قال: جنتي وبستاني في صدري، جنتي في صدري، فذا كما يسمع أعدائي بي. وهذا الباب العظيم الذي يمن الله جل وعلا به على بعض عباده. فقال هنا رحمه الله أن الرضا جنة الدنيا ومستراح العابدين، قال: وباب الله الأعظم. ومثل هذا الكلام أيضا قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، ولعله أيضا نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فحقيقة الرضا تلقي أحكام الله الأمرية الدينية وأحكامه الكونية القدرية بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتلمض.
نعم، لخص لنا هنا حقيقة الرضا. قال: تلقي أحكام الله الأمرية الدينية. وطبعا قلنا هنا هذا أمر واجب فرض، الرضا بشرع الله جل وعلا بحكم الله الشرعي هذا فرض، والمعصية لا يجوز الرضا بها، لا أن يقع فيها الإنسان ولا أن يقع فيها غيره فيرضى بذلك. أما الأحكام القدرية قال: وأحكامه الكونية القدرية كيف يتلقاها؟ قال: بانشراح صدر وسرور نفس لا على وجه التكره والتملض، يعني لا يكون ثمة منازعة كما شرد ذلك آنفا رحمه الله، منازعة لأحكام الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة المتعلقة بالرضا عن أقدار الله جل وعلا الكونية هي مندوبة لأنه لا يستطيعها كل إنسان. نعم.
قال رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان.
نعم، هنا يتكلم عن منزلة الشكر، شكر الله عز وجل على نعمه، فالسائرون إلى الله جل وعلا حقا وصدقا يحرصون على شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، ونرجع التكلم عنها إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.